عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 28 بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليها، وصلنا إلى كلمة الإمام الشارح، إلى كلمة الإمام الطحاوي رحمه الله صاحب المتن، ألا وهي قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ولتفصيل وبيان هذه المقولة السلفية العظيمة، تحدثنا عن ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، وكذلك أحكام التكفير على الطائفة أو عند الطوائف المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة كالمرجئة والوعيدية. ونحن بصدد الحديث حول ضوابط التكفير، بينا قضية العذر بالجهل، وكان آخر ما تحدثنا فيه في اللقاء الماضي حول قضية العذر بالجهل أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون في إعذارهم بالجهل بين ما يسمى بالأصول أو الفروع، وهذا أمر كان صعبا على بعض إخواننا، ولذلك اكتفيت بالحديث حول قضية العذر بالجهل عند هذه النقطة حتى لا نتوسع ونذكر بعض الأمور الدقيقة التي قد تكون صعبة على بعض إخواننا. فلنتحدث عن الشرط الرابع، ألا وهو قضية التأويل كمانع من موانع التكفير. ونرجع إلى كتاب الضوابط الذي كنا نتكئ على عبارته وننقل منه للدكتور الرحيلي حفظه الله. قال: الشرط الرابع ألا يكون الشخص المعين متأولا، يعني لا يكفر من وقع في الكفر إن كان متأولا، فلا بد من العلم، ولا بد من القصد، ولا بد من أن يكون قاصدا لقوله أو قاصدا لفعله، فإن كان متأولا مجتهدا فهذا له عذر. نقرأ ونبين إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الدكتور الرحيل: وتحقيق هذا الشرط لا بد منه قبل الحكم على المعين بمقتضى الحكم المطلق من كفر أو غيره، يعني لا بد من أن يتحقق هذا الشرط، فلا يكون الشخص الذي وقع في الكفر أو وقع في الحكم الذي يقتضي وعيدا معينا من تكفير أو تفسيق، وهذا معنى قوله بمقتضى الحكم، فالذي يقتضيه الحكم إما أن يكون من وقع في هذا الحكم كافرا أو فاسقا، فهذه أحكام الوعيد، أو آثما، أو آثما على الأقل يكون آثما، كل ذلك يرفع عن الإنسان إن كان متأولا. لماذا؟ لأن المتأول مخطئ، لأن المتأول مخطئ اكتسب أخطاء، فهذا المخطئ لا يكفر ولا يفسق ولا يؤثم رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. إنسان قصد الحق وقصد الوصول إلى الحق فأخطأ، فقصده هذا قصده أن يصيب الحق فأخطأ الحق، فهذا لا يكفر إن وقع في الكفر، ولا يفسق إن وقع في الفسق، ولا يؤثم إن وقع فيما يستوجب الإثم، بشرط أن لا يكون من أهل الأوعى، بشرط أن يكون باحثا عن الحق. فإن أزيلت عنه الشبهة قال: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، يكون هدفه طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان من أهل الأهواء الذين يقومون بلي أعماق النصوص لكي توافق أهواءهم، فهؤلاء لهم حكمهم الذي سيجيء بمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى. فأقول: وتحقيق هذا الشرط لا بد منه قبل الحكم على المعين. لماذا على المعين؟ لأننا نتحدث عن الحكم على المعين، وإلا فإن الحكم بالإطلاق هذا لا شيء فيه، هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نناقش في هذه القضايا. من قال قد اعتدى فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، هذه قضايا لا تقبل النقاش. لماذا لا تقبل النقاش؟ لأن الكفر والفسق وهذه الأحكام حق لمن؟ لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. من فعل كذا فقد أشرك، من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، هذه قضايا جاءت في الكتاب والسنة لا نجادل فيها، ولا يقع مسلما أن يجادل في هذه القضايا المطلقة العامة. لكن حينما نسقطها على معين ونحن هذا الشخص نحن نؤمن بأن من قال كذا فقد كفر، انتهى. ما الدليل؟ الكتاب أو السنة؟ هذا أمر مسلم له. لكن فلان قال هذا القول، فلان يكفر، نقول لا، هذه قضية خطيرة. فالتكفير المطلق للأقوال والأفعال هذا دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أن نسقط هذا الحكم على الشخص المعين فنحكم على من وقع في الكفر بكونه كافرا، ونحكم على من وقع في الفسق بكونه فاسقا، نقول لا، ليس ذلك على إطلاق، بل لا بد من إيه؟ من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك القاعدة الشهيرة، قاعدة السلفية الشهيرة، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، وليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه. يبقى التكفير المطلق والحكم المطلق شيء، والتعيين شيء آخر. بعض الناس يقولون لا يكفر معين على الإطلاق، هذا خطأ. والبعض يقولون من يكفر بإطلاق، هذا خطأ. ولكن إن مذهب أهل السنة والجماعة يخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، لسنا كالذين يقولون لا تكفير لمعين على الإطلاق، لأن هذا معناه أنه لا يقام حد ردة في الإسلام على الإطلاق، هذا تكذيب للشارع. ومن الناس ناس يقولون بل يكفر من وقع في الكفر بإطلاق، وهذا أيضا مخالف لمنهج الصحابة الكرام الذين هم أعلم الناس بالنصوص وبتنزيل النصوص على المعينين رضي الله عنهم جميعا. فلنقرأ كلام الشيخ لنبين منهج، لنبين منهج أهل السنة والجماعة في هذه الأشياء. وتحقيق هذا الشرط لا بد منه قبل الحكم على المعين، يعني إسقاط الحكم العام على المعين بمقتضى الحكم المطلق من كفر وخير، كفر الشرك نفاق وفسق وهكذا. قال فإن بعض المخالفين للنصوص قد يكون بلغه النصر، بلغه يبقى علمه، يبقى زالت عنه الجهالة، فليس معذورا بجهله، وإنما بلغه النصر ولكنه يتأوله على معنى آخر لم يرد منه، يعني لم يرد منه المتكلم به ما فهمه، هو فهم من النص شيئا غير مراد المتكلم سبحانه وتعالى، أو كان حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فهمه على غير المراد منه، فيقع في الخطأ دون أن يشعر فيعذر بذلك، فهم النص خطأ، فهذا معذور بتهميه الخاطئ للنص، ولكنه ما تعمد، الذي يتعمد الخطأ هذا ليس بمخطئ، هذا خاطئ. وهذا الفرق، هذا فرق بين المخطئ والخاطئ، خاطئ من الفعل ايه؟ خطئ، منه خطيئة، لكن أخطأ، هذا أمر لم يقصده صاحبه، فإن قصر الخطأ كان خاطئا، فكان مرتكبا للخطيئة قاصدا إياه، بعكس الذي ارتكب الايه؟ الخطأ مخطئا، فهذا مرفوض عنه ايه؟ العقوبة والإثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن أمتي الايه؟ الخطأ والنسيان، لم يقل الخطيئة، وإلا لو وضعت الخطيئة فليس هناك آثم على الإطلاق، وليس هناك كافر، وليس هناك فاسق، مش كده؟ يقول
ولكنه يتأوله على معنى آخر لم يرد منه فيقع في الخطأ دون أن يشعر فيعذر بذلك. وقد دلت النصوص على العذر بالتأويل وهي على قسمين. النصوص التي دلت على العذر بالتأويل هي على قسمين. القسم الأول عموم النصوص الدالة على العذر بالخطأ، إذ التأويل نوع من الخطأ في الاجتهاد. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر؟ هذا أخطأ متأولا لم يقصد الخطأ بل تأول فوقع. إذ التأويل نوع من الخطأ في الاجتهاد، ومن ذلك قول الله تعالى مخبرا عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا يعم المخطئ عن اجتهاد أو عن غيره. وعندنا الآية التي قال الله تبارك وتعالى فيها وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه ظلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان يبقى الذي أصاب كذب الحقيقة من؟ سليمان. وداود عليه السلام كان مأجورا مع أنه أخطأ ولم يصب الحق، ولكنه ما تعمد الخطأ بل ابتعد في حكمه في هذه القضية. يقول وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك قول الله تعالى مخبرا عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، وقوله صلى الله عليه وسلم معطوف على ومن ذلك قول الله، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وجاء في بعض الروايات رفع وليس المقصود رفع الخطأ كلية قدرا، فلو رفع قدرا لما أخطأ مخطئ ولما نسي ناس ولما استكره مستكرا، وإنما الذي رفع ماذا؟ المؤاخذة. وهذا من دلالة ايه؟ الاقتضاء، يقال عنها دلالة الاقتضاء، لأن الذي رفع أو رفع ليس هو الخطأ وإنما ماذا؟ المؤاخذة للخطأ. كما يقول سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم، التحريم إذا نسب للأعيان لابد من تقدير محدود، لابد من تقدير محدود. فحينما يقول حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم يعني الزواج بهن، حرمت عليكم الميتة يعني أكلها، لو قلنا حرمت عليكم الخمر يعني شربها، يبقى لابد من تقدير محدود. والا فما الفرق بين قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم الى اخره، وبين قوله حرمت عليكم الميتة؟ هذه حرم اكلها، ها، وهؤلاء حرم ايه؟ الزواج بهن من المحارم. فيقول وضع عن امتي، ان الله وضع عن امتي او رفع عن امتي المؤقته على الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة. قال الله تعالى في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وثبت في الصحيح أن الله عز وجل قال قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، وهكذا يقول قد فعلت. وفي سنن هذا في صحيح الإمام مسلم، وفي سنن ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان. هذا هو القسم الأول من النصوص التي عرضت المتأولة بخطأ. أما القسم الثاني من النصوص يقول ما جاء في السنة من الأدلة الدالة على عذر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المخطئين المتأولين. الرسول صلى الله عليه وسلم عذر بعض الذين تأولوا ولم يؤثرهم، قال وعدم تأثيمهم، عدم تأثيمهم معطوف على المجرور على عذر النبي، على عذر النبي وعدم تأثيمهم أو مؤاخذتهم بأخطائهم. من ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جزيلة فدعاهم الى الاسلام فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون صبحنا صبحنا كلمة صبحا يعني انتقل من دين الى دين حتى كانوا يقولون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصابح يعني الذي خرج من دين الاسلام طبعا كلمة الصابح في القرآن الكريم ليس بهذا المعنى وانما الصابئة هم مجموعة من الناس الذين ادعوا انهم ينتسبون الى ابراهيم الخليل عليه السلام وهؤلاء الصابئة منهم موحدون ومنهم من عباد الكواكب الذين نظرهم ابراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الانعام في قول الله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فالصابئة منهم المشركون ومنهم الموحدون ولذلك جاء الاستثناء في القرآن الكريم في سورة الحج وغيرها ولذلك يبين أنه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا يبقى هناك منهم واحد ومنهم مشركون فأقول لكن كلمة صبأنا عند العرب إنما كانوا يقولون صبأنا يعني انتقل من دين إلى دين آخر فهؤلاء قالوا صبأنا فجعل خالد رضي الله عنه يقتل منهم ويحسر قتل منهم وأخذ أسره ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت عبد الله بن عمر والله لا أقتل أسيري هذا من باب الطاعة المعروف مع أن هذا هو الأمير والأمير إذا أمر بشيء لا بد أن يطاع لكن الطاعة في المعروف فإذا أمر القائد أو الأمير أو رئيس الدولة بمعصية فلا سمع ولا طاعة وإنما الطاعة في ماذا؟ في المعروف لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى أما إذا ضعف إنسان وأكره على ارتكاب خطأ طاعة لإنسان كبير سيهدده بشيء ما هذا في تفصيل طويل تفصيل عند أهل الأحكام لكننا نقول إن الطاعة للأمراء والطاعة للحكام وللخلفاء هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة ولكن في ماذا؟ في المعروف فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة لإنسان أبدا في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له عبد الله بن عمر والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرة ثانية صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الإمام البخاري قال فقتل خالد الملك قال فقتل خالد رضي الله عنه للأسرى عن تأويل يعني حينما قتله وأخذه الأسرى لما قتل وأثر وأمر بقتل الأسرى هذا عن تأويل حيث لم يفهم من قولهم صبأنا أنهم أرادوا الدخول في الإسلام بينما فهم ابن عمر أنهم أرادوا الإسلام فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل خالد لأنه خطأ ولم يتبرأ من خالد لأنه مجتهد متأول وفرق بين البراءة من الفعل والبراءة من صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من خالد بن الوليد ولا تبرأ من فعل خالد خذوا بالكم الفرق هائل الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعله ولكنه لم يتبرأ منه لأن الفعل مخالف لدين الله عز وجل لكن خالد لا يتبرأ منه لأنه صحابي جليل رضي الله عنه قال ابن القيم كما ضمن أي النبي صلى الله عليه وسلم لبني جزيمة ما أسلفه عليه خالد من نفوسهم وأموالهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهؤلاء القتلى صلى الله عليه وآله وسلم الديات ولكنه لم يدفعها كاملة دفع نصفها صلى الله عليه وآله وسلم ضمن لبني جذيمة ما أسلفه عليهم خالد من نفوسهم وأموالهم أنكر وتبرع من فعل خالد، وإما كان إصابته لهم عن نوع شبهة، لأنه كانت إصابته لهم عن نوع شبهة، إن لم يقولوا أسلمنا وإنما قالوا صبحنا، فلم يكن إسلاما صريحا، لم يكن إسلاما صحيحا، بل قال لم يكن إسلاما صريحا. خد بالك من الفرق، إسلام صحيح هذا عند الله في القلوب، لكن إسلام صريح بالنطق لكلمة الشهادة أو كلمة الإسلام، لكن كلمة صبحنا أرادوا أن يقولوا أسلمنا، ولكنهم ما نطقوا بالكلمة الصريحة، ولا نقل يعني لم نقل او لم يقل الامام ابن القيم فلم يقل اسلاما صحيحا، فلا يجوز له ان يقول هذا، بل قال فلم يقل اسلاما صريحا. ضمنه لاقتضياتهم لاجل التاويل والشبهه. وقال ابن حجر في قول ابن عمر راوي الحديث فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا، وهذا من ابن عمر راوي الحديث يدل على انه فهم انهم ارادوا الاسلام حقيقه. اما خالد فحمل هذه اللفظه على ظاهرها، لان قوله صبحنا اي خرجنا من دين الى دين، ولم يكتفي خالد بذلك حتى يصرحوا بالاسلام، فكان خالد مخطئا، ولكن خالد لو كان خاطبا لكان عليه القصاص، واضح ولا لا؟ لكان عليه لانه قتل المسلمين، قتل انفسا معصومه، وهكذا كان سيجيب في حديث اسامه بن زيد حينما قتل الرجل الذي قال لا اله الا الله، لو لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم لقتله جريدا، ولكنه عذره بماذا؟ بالتاويل، مع انه عنفه صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يؤاخذه بقتله. فقال وعذر النبي صلى الله عليه وسلم للمتأولين المخطئين معروف مشهور في السنة، ولهذا صور متعددة في وقائع عشورة عذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم المتأولين ولم يؤثمهم على خطئهم. يقول شيخ الإسلام ولهذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من أصحابه حتى يتبين له الخلق الأبيض من الخلق الأسود، لأنه أخطأ في التأويل، يعني هؤلاء الذين أخذوا يأكلون حتى يتبين لهم الخلق الأبيض من الخلق الأسود من الفجر، ولم ينظروا إلى السماء، إلى الخلق الأبيض من النهار والخلق الأسود من الليل. هؤلاء المفروض لولا يؤاخذهم أو يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل لكان ماذا؟ لكان عليهم صيام هذا اليوم، ولكانوا مفطرين في نهار رمضان، ولكن لهذه الشبهة ولهذا التأويل رفع عنهم المؤاخذة ولم يؤاخذوا. ولم يعاقب أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، لأنه ظن جواز قتله لما اعتقد أنه قالها تعويلا. ولذلك أنت عن التمسكات التعليق يؤخذ من هذا أن من أسلم بيقين لأنه قال لا إله إلا الله فلا يخرج منه إلا بيقين، ولم يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة على فهمه لأنه قالها خوف السيف، مع أن الموقف مظنة لذلك، يعني الموقف ورفع عليه السيف فقال لا إله إلا الله، هذا الموقف مظنة لأنه قالها خوف السيف، ولكن نطق بالكلمة أم لم ينطق؟ نطق بالكلمة، لنا ظاهرة، أما الباطن فلا سبيل لنا عليه إنما هو لله. ولم يوثق الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة على فتحه لأنه قالها خوف السيف، مع أن الموقف مظنة لذلك، فدل ذلك على أنه لا يؤخذ بالقرائن في التكفير وإنما باليقين. وفي هذا رد على مواقف كثيرة للبعض، يقول لك القرائن تقول انه كافر، القرائن لا يؤخذ بها في باب التكفير، التكفير لا يكون الا بالليل، والا لو القرينه موجوده رفع عليه السيف وقال ماذا؟ وعندنا الحديث الاخر الذي يقول ارايت ان ضرب وقتل ثم اذا قدرت عليه قال لا اله الا الله، نهاب النبي صلى الله عليه وسلم عظمته مع ان الموقف مضم المادة لانه يكون وتعرض لخوف من السيف، ولكن التكفير لا يكون ايه الا باليقين. التكفير لا يكون بشبهة، التكفير لا يكون بظن. يقول وكذلك السرية التي قتلت الرجل الذي قال انه مسلم واخذت ماله لم يعاقبها فيها لانها كانت متأولة. وكذلك خالد بن الوليد لما قتل بني جزيمة، ده كلام شيخ الاسلام، لما قالوا صبابنا لم يعاقبه لتأوله. وكذلك الصديق لم يعاقب خالدا على قتل مالك بن نويرة لانه كان متأولا. وكذلك الصحابة لما قال هذا لهذا انت منافق لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان متأولا. في قصة إفك لما قال له سعد بن عباد، قال لسعد بن معاذ قال له انك منافق. قال اسيد بن حضير قال لسعد بن عباد انك منافق تجادل عن المنافقين. هذه كلمه شديده قالها له في حادثة الإفك لم يؤاخذه بها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه قالها عن شبهه، قالها متأولا. كما قال عمر بن الخطاب دعني اقطع رقبة هذا المنافق في قصة حاطب ابن ابي بلتعة حينما ارتكب ما يسمى في عرف الناس اليوم بالخيانة العظمى وجثة ونقل اخبار النبي صلى الله عليه وسلم من شريك مكة. فلما ان جاء علي بن ابي طالب بالكتاب الذي اتى به بامر النبي صلى الله عليه وسلم وامر الرسول صلى الله عليه وسلم بحافظ ابن ابي بلتعة ان يؤتى اليه، قال عمر بن الخطاب له دعني اقطع عنق هذا المنافق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا يا عمر، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولكن بالنسبه لموقف عمر ولمقوله عمر عنه انه منافق، ما موقفها؟ لم يؤخذه بها النبي صلى الله عليه وسلم مع ان حافظ غير منافق. حافظ ليس منافقا بل كان من اعظم الناس ايمانا، ولكن مقوله عمر بن الخطاب ما موقفها؟ مقوله نشات عن تاويل خطا ولكنه عن شبهه، خطا ولكنه عن تاويل، فلم يؤاخذه به النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال وكذلك خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده كانوا على هذا الهدي في عدم تأثيم المتأولين المخطئين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم في حياته. ومن هذا ما حصل في عهد عمر رضي الله عنه لما استحل بعض السلف شرب الخمر متأولين استباحتها بقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. وهذه القصة ذكرناها في اللقاء الماضي. فقال عمر لبعضهم أخطأت التأويل فلم يكفرهم وإنما جلدهم بعد استشارة الصحابة في ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وما زلنا ننقل عنه ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول. قال كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر. يعني الشخص المعين الذي يجحد وجوب الصلاة ويجحد وجوب الزكاة ويستحل الخمر والزنا ويتأول، هذا لا يكفر إلا إذا أقيمت عليه الحجة الرسالية كما فعل الصحابة مع الذين استحلوا الخمر. هذا في مجموع الفتاوى المجلد السابع الصفحة 19 بعد 600. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول. هذا الدليل إيه؟ كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر وعرفوا قدام ابن مضروب. يقول ومن مواقف الصحابة الدالة على عذر المتأولين موقفهم من المشاركين في الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. قال الإمام الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني كانوا موجودين، ودي من نعمة ربنا ومن رحمة الله لهذه الأمة إن الفتن بدأت في عصر من؟ بعصر الصحابة علشان كيفية تعاملهم مع الخوارج تكون لنا أسوة، كيفية تعاملهم مع القدرية تكون لنا قدوة، كيفية تعاملهم مع البغاة والمرتدين تكون لنا سنة، وهكذا. فهذه الأمور حدثت والصحابة متواترة. تصوروا لو أن هذه الكتابات وقعت بعد انتهاء عصر الصحابة، كيف كان الناس يعرفون موقف الصحابة الكرام من التعامل مع هذه الفتن ومع التعامل مع هذه الفرق ووقوف هذه الفرق؟ كانت بقت فتن عظيمة، لكن الآن عندنا العصمة. العصمة في فعلا في أفعال وأقوال الصحابة ونهج الصحابة، لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا هو سبيل المؤمنين، سبيل أعظم المؤمنين صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الزهري كما جاء في منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام في المجلد الرابع في الصفحة 54 بعد 400: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه هبط، أنزلوه منزلة الجاهلية. مش أنزلوا الناس، لا، أنزلوا الدماء والأموال التي حدثت في الفتنة منزلة إيه؟ الذي حدث في الجاهلية السابقة، لأنه زمن فتنة. ففي الفتنة لا يكون هناك ديات لقتلة، ولا يكون هناك ضمان لأموال. فتنة حدثت، من يضمن من؟ وشبهات وتأويل وما شاكل ذلك. فهذا احفظ، أجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن، يعني أصيب بإيه؟ بتأويل. كانوا هؤلاء متأولون، كان هؤلاء، وإلا أنت لو لم تحكم بالتأويل لكان كل قاتل يحكم عليه بالإيه؟ بالقتل قصاصا. ومع ذلك هذا لم يحدث، مع ذلك هذا لم يحدث. فقال: فأجمعوا، بكلام الإمام الزهري، أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن، يعني أصيب بتأويل القرآن، يعني فعله الأصحاب وهم متأولون للكتاب والسنة، فإنه هبط، أنزلوه منزلة الجاهلية. وكذلك موقف عليهم من الخوارج الذين كفروا وبعض الصحابة لم يكفرهم لتأولهم، يعني الخوارج كفروا الصحابة، هؤلاء لو حكمنا عليهم بشرع الله لكانوا كفرة مرتدين. لماذا كفروا الصحابة؟ لأن الذي يكفر مسلما ويستحل دمه ويرفع السيف ماذا تفعل؟ تقتل المسلمين. قتل المسلمين حرام، لا، حلال. هذا الفعل في حد ذاته ما حكمه الشرعي؟ كفر، ليس القتل، لا، استحلال القتل. ومن هنا اختلف العلماء في تكفير الخوارج، اختلف العلماء في تكفير الخوارج. فمن العلماء من كفر الخوارج. لماذا؟ لأنهم يستحلون الدماء ويستحلون الأموال معصومة، واستحلال الحرام كفر والعياذ بالله. لو الإنسان استحل الربا فقد كفر، لو استحل شرب الخمر فقد كفر. شرب الخمر أعظم ولا قتل المسلم؟ قتل المسلم. فقتل المسلم إن استحله فمن باب أولى يكفر، إن كان من استحل شرب الخمر فقد كفر، لمن يستحل قتل المؤمن فقد كفر من باب أولى، مش كده؟ ومع ذلك ما كفروهم. لماذا؟ لأنهم كانوا متأولين. ليس معنى ذلك أننا نقولهم على الصواب، دول من أكبر رؤوس البدع والعياذ بالله، ولكن هذا التأويل كان سببا لضرب الكفر عنهم، لم نكفرهم. لكن البعض كفرهم، وممن ينهج هذا الناس في عصرنا العلامة الشيخ أحمد شاكر، بدليل أنه حكم بتكفير قتلة النقراشي. يعني الشيخ أحمد شاكر فتوى في قتلة النقراشي للإخوان المسلمين فتوى مشهورة، لأنه نهج القول الثاني من أقوال أهل العلم من السلف في تكفير الخوارج، لأنهم استحلوا الدم المعصوم واستحلوا المال المعصوم. وهذا قول من ضمن الأقوال، لكن القول الراجح بعدم تكفير الخوارج، القول الراجح عند أهل السنة والجماعة بعدم التكفير، لكن القول بتكفيرهم قول عند أهل السنة أم لا؟ قول عند اهل السنة حكاه ابن تيمية من قبل ابن تيمية الاشعار يورق المقالة. فيقول وكذلك موقف علي من الخوارج الذين كفروا هو وكفروا بعض الصحابة وبعض الصحابة فلن يكفرهم علي لتأولهم. فعن طارق بن شهاب قال كنت عند علي حين فرغ من قتال اهل النهروان فقيل له أمشركون هم؟ قال من الشرك فروا. فقيل فالمنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فلا هم؟ قال قوم بغوا علينا فقاتلناهم. قال كما صرح العلماء المحققون بعذر المتأول فيما تأوله إن كان الحامل له على هذا الاجتهاد طلب الحق. بيكون من أهل الأهواء يكون هدفه الوصول إلى الإيه؟ الحق، لكن الذي تقام عليه الحجة ونجده يفر ويريد أن يقوم بليل أعناق النصوص فهذا موقف الله. يقول الإمام الخطابي في شرح حديث افتراق الأمة على 73 فرقة، لأننا حينما نقول الطائفة الفلانية من الفرق 73 يقصد بعض الناس اللي كنتم تكفروهم، هذا جاهل. شوف الإمام الخطابي بيقول في شرح حديث افتراق الأمة فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أمته، فقال ولتفترق أمتي على 73 فرقة، يبقوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ من أمة. فهذا الأمر يعني إحنا لما نقول هذه الطائفة من الفرق 73، هذا ليس حكم بالتكفير، وإنما هذا حكم بإيه؟ بالتبديع. وحكم عليه لأنهم خالفوا نهج سبيل المؤمنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار. كلمة كلهم في النار ليس معناها أنهم إيه؟ يخلدون، ولكن يصيبون النار، يعني استوجبوا النار، كما قال عن أكلة الربا وعن شارب الخمور وعن قتلة النفس الذي حرم الله إلا بالحق ومن شكل ذلك، كل استوجب النار لأنهم ارتكبوا بدعة، هذه البدعة تؤهلهم لدخول النار. إلا فرقة واحدة، قالوا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، يبقى المفرق ما أنا عليه وأصحابي، فمن خالف ما عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من خالف ما عليه أهل السنة والجماعة، فلا يعني يجوز لنا إلا أن نلحقهم بهذه الطوائف الإيه؟ الخارجة على نهج أهل السنة والجماعة، ولا كرامة، وليس معنى ذلك أننا نحكم بالتكفير أو نحكم عليهم بالتقليد في النار. يقول فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أمته. وفيه في الحديث أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأويله. ويقول ابن قدامة المقدسي في المغني وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم، كمان بيتقربوا إلى الله بقتل المؤمنين. ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم، لماذا؟ لتأولهم، يعني هم استوجبوا الكفر وفعلوا أفعالا تستحق أن يحكم عليهم بالكفر، ولكن المانع كان ماذا؟ المانع كان هو التأويل. قال لتأولهم، قال وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل، وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا، يعني كل محرم يستحله أصحابه بتأويل يحكم عليه كما حكم على الخوارج الذين استحلوا الدم والمال المعصومين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يقصر إذا اجتهد بأخر، وهذا المشهور عند الناس في المسائل العملية، يعني في المسائل العمليات، خدوا بالكم المسائل الإيه العملية الحتة دي خاصة بالدرس الماضي. وأما مسائل العقائد اللي هي العلميات الخبريات القطعيات يعني فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، لأن هؤلاء لا يعبرون بالجهل ولا بالتأويل في باب الايه لاعتقاده بالاصول. قال هذا القول لا يعرف عن احد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن احد من ائمة المسلمين، وانما هو في الاصل من اقوال اهل البدعة الذين يتبعون بدعتهم ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. ومع رسالة كان اعطاها للاخ محمد ربيع اللي انظر فيها اسمها فتاوى كبار العلماء في مسألة الاعذار بالجهالة، جمع واعداد ناصر احمد المهدي في ناشر دار الهجرة. هذه الرسالة في المقدمة ينسب الى شيخ الاسلام ابن تيمية الاكاديمي، ويدعي ان الامة اجمعت على التفريق بين الاصول والفروع، ولا ادري من اين جاء بهذا الاجماع. فخذوا بالكم يا اخوانا، كثير من الناس يؤلفون في باب العذر بالجهل، يؤلفون في باب العذر بالجهل، ويؤلفون في ضوابط التكفير، ويعدون هذه الاقوال الى اهل السنه والجماعه، وهم للاسف يلبسون عباءه اهل السنه والجماعه لكي يمرروا من خلال ذلك مذهب الخوارج. فكونوا على حذر من هذا الامر ومن هؤلاء الاشخاص، منهم مؤلف هذه الرساله. تعالى هذا شخص مجهول لنا عليه، ومع ذلك اراد ان يمرر اقوال الخوارج عن طريق نقضه او انتسابه لائمه السلف وعلى راسهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه معظم. يعني مظلوم، ظلم كثيرا جدا من الذين ينتسبون اليه، يكذبون على شيخ الاسلام ابن تيميه. والله ان الذين كذبوا على شيخ الاسلام ابن تيميه ممن يدعون تعظيمه ويدعون امامته اضافوا بشيخ الاسلام ابن تيميه اكثر من اعداء ابن تيميه، اكثر من اعداء شيخ الاسلام ابن تيميه للاسف. وكذلك في رساله بس نسيت ان اجيب لكم من اسم الكتاب واسم صاحبها برضه في العذر بالجهل. صاحبها ينقل عن ابي بصير، ابي بصير ده مين؟ الذي الف رساله سماها الفقه الكفران، وقال عن الشيخ الالباني حامل لوعى التجهل في هذا العصر. ابو بصير ده هو وابو قتاده الفلسطيني واخوانهم واعوانهم من هؤلاء الخوارج، خوارج العصر. تخيل لما واحد يكون بيألف كتابه ينقل عن هذا الشخص، ويجي بعض الاشخاص ينقل عن صلاح الطائي منظر القطبيه، ويتأكد ان هؤلاء الاشخاص الذين هم ينظرون للقطبيه وينظرون لمذهب الخوارج في هذا الزمان، للاسف نجد بعض اهل العلم وبعض الدعاة في زماننا الان للاسف، يعني وده امر بقوله انا يعني تعبان قوي، يريدون ان يمسكوا العصا من المنتصف. حينما تمرر امامهم كتاب من هذه الكتب او هذه الاسماء يقول لك فيها ايه؟ مفيش مشكله، مساله بسيطه. فيقومون امام هؤلاء التكفيريين وامام هؤلاء الخوارج اصدقاء واحبائهم، وفي الجانب الاخر يكتبون مقالات لغض ود الحكومه، امر غريب وعجيب. انا ما بذكرش اسماء ولا بذكر اشخاص، لكن الغريب اني وجدت بعض الشخصيات التي تنتسب الى العلم في هذا الزمان بتلعب على الحبلين وبتمسك العصا من المنتصف. كثير من التكفيريين عرفنا مذهبهم ومنهجهم، عندهم شجاعه، يعلنون موقفهم بمنتهى الشجاعه. شجاع هذا امر لا يعني ليس نطعم فيه وليس من باب المؤذنات، لكن كفانا مأنكا واظهر قبيحتك. لكن المشكله في البعض الذي يتخطى يكتب مقالات في خفض ود الحكومه وفي مدح الحكومه وفي الدفاع عن الحكومه، ومع ذلك تجده في نفس الوقت اخر النهار قاعد يتغدى ويتعشى مع هؤلاء التكفيريين. عامل زي جماعه بتوع المعارضه الصبح بيعارض الحكومه في الجرايد واخر النهار قاعد مع الحكومه بيتعشى معاها، حاجه عجيبه. هذا الكلام في لغه السياسه مقبول، لكن في الدين غير مقبول. الدين لا نريد فيه ان يكون الداعيه او طالب الحلم بوجهين، شر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذو وجهين، ان شر الناس ذو الوجهين. انسان بيلعب على قبلين تجده امام التكفيريين حبيبك وصاحبك وبيجيبوا يدرسوا معاه وبيشجعهم وبيشجعوه وبيجلسوا في ندوات مع بعضهم البعض ويقاتلون بعضهم البعض، ومع ذلك تجدهم في الجانب الاخر يكتب مقالات يقول انه يدافع عن الحكومة. احنا طبعا لا، احنا مع الحكومة ولا ضد الحكومة، نحن مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لكل داعي اسلم عن وجهك، اسلم عن نفسك وعن حقيقتك، لا تلعب على الحقلان. هذه كلمة يعني كانت يعني تعبانة بحبيت اقول هذا. نرجع للي احنا كنا بنقوله من الاول. يقول ويقول شيخ الاسلام رحمة الله عليه ولا يلزم اذا كان القول كفرا ان يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل. لا يلزم اذا كان القول كفرا ان يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في حقه، وذلك له شروط وإيه وموانع. كلام والله في غاية العظمة. ويقول ابن الوزير، خد بالك بقى من كلام ابن الوزير، كلام حكي جدا. يقول طوائف الإسلام في كتاب العواصم من الطوائف، طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل، شوف شروط إيه؟ طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل وخالفوا في التأويل، فهؤلاء لا يكفر منهم إلا من تأويله تكذيب. أنت مكفر التأويل، صاحب التأويل لو كان تأويله تكذيب ولكنه سماه تأويلا مخادعة للمسلمين ومكيدة للدين كالقرابطة، يبقى طوائف المسلمين الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل وخالفوا في التأويل فهؤلاء لا يكفر منه أحد إلا الذي يكون تأويله يعود على أصل النص بالإبطال، يكون تكذيب لله والرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء اتخذوا التأويل ذريعة لكي ينقضوا الدين ومكيدة لأهل الإسلام كما قال مخادعة للمسلمين ومكيدة للدين كالفرامل. ولو أن أهل البدع الذين آمنوا بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر وإنما غلطوا في بعض العقائد لشبهة قصدت عنها أفهامهم ولم تبلغ كشفها معرفتهم فلا دليل على كفرهم. بعد نقل عليها في إيه؟ أهل بدعة، لكن لا دليل على كفرهم. ومن كفرهم فقد اغتر في تكفير من الشبهة بمثل ما اغتروا به في بدعتهم ذلك. الذي يكفر هؤلاء فقد وقع في الشبهة في مثل ما وقعهم فيه، فهم وقعوا في الشبهة وقعوا في البدعة، وهو قاتل البدعة بإيه؟ ببدعة أخرى. ولذلك وجدنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لهؤلاء من أتباع الجهمية وأمثالهم: أنتم تكفرونني وأنا أعذركم بجهلكم، ولو قلت بقولكم لكنت كافرا. انا لو قلت باللي انتوا بتقولوا بيه انا كنت ابقى كافر. الكلام ده حقيقي بالمصر الان، لو انا قلت بيه كنت ابقى كافر، لكن انا بعذركم بايه؟ بجهلي. يقول ويقول ابن حجر: قال العلماء كل متاول معذور بتاويله، ليس باثم اذا كان تاويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. ويقول حامل علم الامام ابن القيم الشيخ ناصر الدين السعدي: إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقادهم صدقه في كل ما قال وأن ما قاله كله حق والتزموا ذلك التزام قلبي، لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية. خبري أو عملية ما يفرقش بين الاثنين. فهؤلاء دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك. يعني معنى ذلك إحنا الهدف كله إن إحنا يعني هذا المبتلع كفرنا ونحن لا نكفره. لماذا؟ لأنه دين الله عز وجل. نحن لا نكفر من كفرنا، وإنما نكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد يكفرنا هو او يفسقنا هو، ولكننا نحن يعني القضيه من شتمك لا تشتمه، من وقع في عرضك لا يكون النتيجه ان تقع في عرضك، ولكن حكم فيه ربك سبحانه وتعالى واحكم فيه بالصراط المستقيم. هذا دين الاسلام الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. يقول المؤلف: فتقرر بهذا ثبوت العذر بالتأويل على ما دلت على ذلك النصوص وما صرح به الأئمة ونقلوا إجماع السلف عليه من الصحابة والتابعين. لكن لابد من التنبيه هنا إلى أن التأويل الذي يعذر به المتأول فيمنع من الحكم بكفره أو تحسينه هو التأويل الراجع إلى الاجتهاد في معرفة الحق وطلب الفهم الصحيح للنص الشرعي. يبقى لازم يكون تأويل بشروطه برضه، مش أي تأويل، وهنضرب الأمثلة. قال: ويمكن من خلال كلام أهل العلم استخلاص الضوابط العامة المميزة لما يعذر به من التأويل وإجمالها في الأوجه التالية. الوجه الأول وهو متعلق بالمتأول نفسه، والوجه الثاني وهو متعلق بالمقصد الباعث على التأويل، والوجه الثالث وهو متعلق بنوع التأويل. يبقى لابد من ضوابط. في ضابط بيتكلم عن ايه؟ يتعلق بالمتأول نفسه، وهو أن يكون مسلما مؤمنا، وإليه أشار ابن الوزير في قوله السابق: طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل وخالفوا في التأويل. فلو جاءك إنسان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ويريد أن يتأول، هل يكون تأويل ولد مانعا من الحكم بتكفيره؟ هو كان دخل في الإسلام أصلا، علشان أنت تيجي في عذره بجهله أو تعذره بتأويله؟ يقول: وكذا نص عليه السعدي في قوله السابق: إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة، بشرط مع إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقادهم صدقه في كل ما قال. قال: تبين من ابن الوزير والسعدي رحمهما الله، بين أن المتأول المعذور هو من كان من أهل الإسلام المؤمنين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم المصدقين له في كل ما جاء به. قال: فأخرج هذا القيد سائر الكفرة والزنادقة المتفكرين تحت سطار التأويل، وغايتهم العظمى هدم دين النبي صلى الله عليه وسلم من أصله كالباطنية والرافضة وأشباهه. الروافض للشيعة الاثنى عشرية الإمامية والباطنية كالجماعة الذين كانوا يحكمون مصر من الفاطميين الإسماعيلية، فكل هؤلاء كانوا من الزنادقة. قال: ولذا عد ابن الوزير تأويله تكذيبا، وأنهم إنما سموه تأويلا مخادعة للمسلمين ومكيدة للدين. الوجه الثاني، يبقى الوجه الأول الذي يتعلق بإيه؟ بالمتأول نفسه، لابد أن يكون من أهل الإسلام، لابد أن يكون من أهل الإسلام ليس من أهل الكفر، ليس من المتفترين في التأويل. الوجه الثاني وهو متعلق بالمقصد الباعث على التأويل، وهو أن يكون القصد الحامل على التأويل لاجتهاده في تقرير الحق وطلب الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه أشار الخليفة الراشد علي بن أبي طالب في عبارة متفق بليغة لما سئل عن الخوارج فقال: من الشرك فره، فبين أن الخوارج على ضلالهم إنما حملهم على بدعتهم القرار من الشرك والتمسك بالدين، وهذا مما يدل على كمال فقهه وإنصافه رضي الله عنه. كما نبه على هذا القيد أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد، قصده متابعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فأخرج هذا القيد أصحاب المقاصد الباطلة. يبقى القيد الأول أخرج من أهل المكيدة والإفساد للإسلام، وهذا القيد أخرج من أهل الإسلام أصحاب المقاصد الباطلة كحال أهل الأهواء الذين قد لا يخفى عليهم الحق والدلالة الصحيحة للنص، يعرف الحق ويعرف الدلالة الصحيحة للنص، إلا أنهم يتأولونه على غير ذلك لشهوات نفسية ومقاصد رديئة خبيثة. توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا الوجهين الأول والثاني. الوجه الأول وهو متعلق بالمتأول نفسه فلا بد وأن يكون من أهل الإسلام. الوجه الثاني أن يكون مقصده الباعث على التأويل من أجل الله عز وجل ومن أجل متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث وهو متعلق بنوع التأويل وهو أن يكون التأويل سائغا في اللغة، لأن التأويل كما سأحكي لكم وكان من المقرر أن أجعله اليوم، أنا أتكلم عن أنواع التأويل الصحيحة والتأويل الفاسد بأنواعه العشرة التي ذكرها الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة، ولكن اليوم نختصر القول فقد يعني ذهب الوقت من بين أيدينا. قال الرجل الثالث وهو متعلق بنوع التأويل وهو أن يكون التأويل سائدا في اللغة، له وجه عند أهل العلم والنظر، وباعتبار هذا القدر صرح ابن حجر ناقلا ذلك عن أهل العلم فيما سبق نقله، قال قال العلماء كل متأول معذور بتأويله، ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. قال المؤلف ولهذا المعنى عذرا أئمة من تأول فأخطأ من أهل السنة. لما؟ قال لما لما كان خطأهم يرجع إلى التأويل السائغ. قال الإمام أبو عبيد في سياق حديثه عمن أخرج العمل من مسمى الإيمان من مرجئة الفقهاء، أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان وهو من أئمة السنة، قال في سياق حديثه عمن أخرج العمل من مسمى الإيمان من مرجئة الفقهاء، قال فذكرنا ما كان للمفارقة القوم إيانا أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين يعني مخالفين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. شوف العرض، شوف بيتكلم عن الغلط، لأن في بعض يعني بلغني عن بعض طلبة أهل يعني بعض طلبة العلم أنه يتكلم عن مرجئة الفقهاء كلاما يعني لا يصح، لأنه على رأسهم من؟ الإمام أبو حنيفة، مش كده؟ تكلم لابد الكلام عن أهل العلم يكون بإيه؟ يعني بأدب. فقال الإمام أبو عبيد ومن أدراكم ما أبو عبيد القاسم بن سلام، قال فذكرنا في هذا الكتاب عن رسالة الإيمان التي حققها العلامة الشيخ الألباني، قال فذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا، يعني خلفونا في ماذا؟ أن العمل من الإيمان، قال على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. شوف العنصر، فالمؤلف بيقول تبين أن خطأهم يقع الخطأ في مثله من العلماء المجتهدين في طلب الحق، وهذا هو التأويل السائل الذي يعذر به المخطئ، وإن كان مخطئا نخطئ أن لا نخطئه، نخطئ ونحذر منه ولا لا نحذره، نحذر من هذا المذهب، ولكن يعذرون أم لا يعذرون؟ يعذرون. قال ولهذا السبب لم يحكم العلماء في هؤلاء المخالفين بالخروج من السنة مع موافقتهم للمرجئة في أصل قولهم، وإنما كانوا يخطئونهم من غير تأثيم ولا تجريح، والدليل على ذلك أن الإمام الطحاوي يقول بقولهم أم لا يقول بقولهم؟ يقول بقولهم، ومع ذلك قبل أهل السنة والجماعة عقيدته أم لا؟ وأصبحت عقيدة الطحاوي ممثلة لعقيدة أهل السنة والجماعة أن تحكم على أهل الإرجاء، عقيدة الطحاوي تحكم على أي الفرق على مذهب أهل السنة والجماعة، مع أن الطحاوية يقرر فيها كما سيجيء في كلامنا في الإيمان يقرر فيها منهج من؟ مرجئة الفقهاء، تمام؟ يقول المؤلف وبهذا العرض المفصل في الشروط المعتبرة في تكفير المعين بناء على مدلولات النصوص الشرعية وما قرره العلماء المحققون لمذهب أهل السنة يتبين أنه لا يجوز نسبة أحد من المعينين للكفر أو الحكم بخروجه من الدين لمجرد ما يقوم به من الأقوال أو الأفعال المكفرة، بل لا بد من النظر في حال المعين والتحقق من توفر الشروط السابقة في حقه قبل الحكم بتكفيره عينه، وإلا فمتى من خرم شرط منها كان مانعا من التكفير. هذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية والمقرر من مذهب أهل السنة والله تعالى أعلم. المبحث الثالث ذكر بعض النماذج والأمثلة من سير أئمة السنة في عدم تكفير بعض المعينين لتقلق شروط التكفير في حقهما. نذكر أمثلة كيف تعامل أهل العلم الأكابر مع بعض المعينين ولم يكفروه حينما وقعوا في أمور تستوجب التكفير. لماذا؟ لتخلف شروط التكفير في حقه. يقول المؤلف: تقدم في المبحث السابق تقرير معتقد أهل السنة والجماعة المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وأنه قد يتخلف الحكم على بعض المعينين المتلبسين بشيء من المكفرات الاعتقادية أو القولية أو العقلية لعدم اكتفاء شروط التكفير في حقهم. وفي هذا المبحث سأذكر بعض النماذج والأمثلة لامتثال أئمة أهل السنة هذا المنهج وتحقيقهم له عمليا في معاملة المخالفين. يعني سأذكر هنا الآن إن أهل السنة لم ينظروا فقط، وإنما امتثلوا ما نظروه وامتثلوا ما قاعدوه في تطبيقاتهم العملية، امتثالهم امتثال أئمة أهل السنة هذا المنهج وتحقيقهم له عمليا في معاملة المخالفين بعد تقريرهم له تقريرا علميا، أثبتوه علميا نظريا وحققوه إيه؟ تطبيقيا. قال: وفي الحقيقة إن صور امتثال أئمة أهل السنة لهذا الأصل العظيم كثيرة جدا، وذلك من خلال فتاواهم وأحكامهم في المعينين من أهل الخلاف. يقال فتاواهم وفتاويهم، والأصل فتاواهم في المجرور كذلك. من خلال فتاواهم وأحكامهم في المعينين من أهل الخلاف القائمة على التفريق بين ما يقوم في المعينين من موجبات الكفر والوعيد المطلق وبين الحكم على المعين نفسه بمقتضى ذلك، حيث لا يرون تنزيل الحكم المطلق ولا لحوقه بكل معين حتى يستوفي الشروط الموجبة لذلك في حقه. وشواهد ذلك من أقوال الأئمة وفتاواهم المبثوثة في كتب أهل السنة القديمة والحديثة يصعب حصرها، غير أني أمثل بثلاثة مواقف بارزة لثلاثة من أئمة السنة ومجدد الدين في عصور متفاوتة في امتثال هذا الأصل وتحقيقه عمليا في معاملة مخالفين. المثال الأول موقف الإمام أحمد من الخلفاء الذين كانوا يقولون بخلق القرآن. القول بخلق القرآن كفر أم لا؟ كفر قول واحد بإجماع أهل السنة والجماعة. الذي يقول القرآن مخلوق فقد كفر، هذا أمر مجمع عليه. يقول: وكان على هذا الثلاثة من الخلفاء العباسيين، هم المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، وكانوا قد تأثروا بمذهب المعتزلة فأخذوا هذا المذهب الباطل عنهم ودعوا الناس إلى ذلك وامتحنوهم به، مش اعتقدوا بس ده امتحنوا الناس به، وعاقبوا من لم يجبهم إلى قولهم بالسجن والجلد والتهديد بالقتل. وكان الإمام أحمد ممن ثبت على قول أهل السنة في أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فتعرض بسبب ذلك لابتلاء عظيم وناله من العذاب بالجلد والسجن الشيخ العظيم، حتى كاد يموت بسبب ذلك. واشتهر هذا عند العلماء بالمحنة، حتى صنفت كتب اسمها كتب المحنة، محنة الإمام أحمد. ومع هذا لم يكفر الإمام أحمد هؤلاء الخلفاء على قولهم بخلق القرآن وإكراه الناس على ذلك، مع أن القول بخلق القرآن كفر بإجماع أئمة السنة، وإنما لم يكفرهم لتأولهم ولأنهم لبس عليهم أهل البدع، فإما للتأويل وإما للإيه؟ للجهل. واخدين بالكم؟ فلم يتبين لهم الحق، بل إن الإمام أحمد حللهم مما فعلوه به ودعا لهم. وقال رحمة الله عليه كما في البداية والنهاية لابن كثير وسير أعلام النبلاء للذهبي، قال: كل من ذكرني ففي حلم إلا مبتدعا، وقد جعلت أبا إسحاق عن المعتصم في حلم، ورأيت الله يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر بالعفو في قصه مصطفى. قال ابو عبد الله احمد بن حنبل: وما ينفعك ان يعذب الله اخاك المسلم في سبيلك. فوالد يكفر هؤلاء الحكام مع انهم يعني كانوا يعطون ما يسمى في زمان الناس يوم التشريع العام، جعلوا التشريع العام انكار صفات الله عز وجل. وطبعا لما يكون الامر في الصفات اكثر ولا في الاحكام التشريعيه ايهما اعظم؟ احكام الله التشريعيه ولا صفات الله الحسنى؟ جعلوا الحكم عام للدوله كلها ويمتحنوا الناس عليه. من ثبت انه يقول بقول اهل السنه يمتحن، يقتل، يعذب، لا يحصل بعد الدوله، يحرم من حقوقه. حتى الكتابين كان بيدرس فيها القول ايه؟ بخلق القران، مش خلق القران بس، انكار استنباط عمل. مذهب ابن ابي دؤاله ومذهب بشر المريخي وغيرها، قرروا هؤلاء المبتدع الاكابر منهم. ولا نقول اقصوا اهل العلم، بل جعلوهم في السجون وامتحنوهم اعظم الامتحان. ومع ذلك هذا موقف الامام احمد. فقوله ما ينفعك ان يعذب الله اخاك المسلم في سبيلك دليل واضح على انه لم يكفرهم مع ما اظهروه من الكفر وما فعلوه من الظلم، مع ان اقوالهم كانت كفر ولا مش كفر؟ كفر باجماع المسلمين. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الامور يقولون بقول الجهميه ان القران مخلوق وان الله لا يرى في الاخره وغير ذلك، حتى حاكم عصر ابن تيميه. ابن تيمية سجن ليه؟ لم يسجن ابن تيمية لأنه نازع الحكام كما يفعل بعض الناس. ابن تيمية سجن مرارا من أجل أن علماء الضلالة وعلماء البدعة كانوا يقومون بالوشاية ضده فيسجن. هذا الرجل يدعي أنه خارج على المذاهب الأربعة، هذا الرجل يدعي أنه أن الأشعري كان مبتدعا، هذا الرجل كل يوم، هذا الرجل يكتب الطلاق ثلاثة، يقع في جلسة واحدة طلقة واحدة، مخالف للمذاهب الأربعة، يسجن ابن تيمية كل يوم. حتى ابن تيمية سجن من أجل نصراني، تعرفون هذا؟ ابن تيمية سجن نصراني، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن تيمية أخذ بعض أهل العلم وذهب إلى الحاكم من أجل هذا الأمر. قصة طويلة حكاها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وكانت سببا في تأليف كتاب الطارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتهم شيخ الاسلام ابن تيميه بما يتهم به البعض في زمننا بإذكاء الفتنه الطائفيه، اسحاق بن السوري. يعني خدوا بالكم هذه الامور اتحدث في كل عصر من العصور. يقول: فالذين كانوا من ولاة الامور، ده ابن تيميه اللي بيقول كده، يقولون بقول الجاهليه ان القران مخلوق وان الله لا يرى في الاخره وغير ذلك، ويدعون الناس الى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم اذا لم يجيبوه، ويكفرون من لم يجبهم، حتى انهم كانوا اذا امسكوا الاسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجاهليه ان القران مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال الا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالامام احمد رحمه الله ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بانهم لم يبل لهم انهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، ما بلغوش ان هم هذا، يعني هم كانوا مكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكونوا يعلمون هذا، ولا يجاهدون لما جاء به. يبقى جعل الكفر ايه؟ مبني على الجحود لو جحدوا. قال: ولكن تاولوا فاخطاوا وقلدوا من قال لهم ذلك. ويقول ابن تيميه ايضا: ثم ان الامام احمد دعا للخليفه وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء الى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الاسلام لم يجد الاستغفار لهم، فان الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنه والاجماع. وهذه الاقوال والاعمال منه ومن غيره من الائمه صريحه في انهم لم يكفروا المعينين من الجهميه الذين كانوا يقولون القران مخلوق وان الله لا يرى في الاخره، وقد نقل عن احمد ما يدل على انه كفر به قوما معينين، يعني الامام احمد كفر به قوما معينين. قال: كأن ان يذكر عنه في المساله روايتان ففيه نظر، او يحمل الامر على التفصيل فيقال، يعني لو واحد قال الامام احمد دي في المساله روايتين كعدد قال هذا فيه نظر، يحمل الامر على التفصيل فيقال: من كفر بعينه اللي هو كفر بعينه فلقيامك دليل على انه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت نوعه يبقى طمع الحكم. ومن لم يكفر بعينه فلانتفاء ذلك في حقه. هذا مع اطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم، يعني الذي يقول بقوله كافر على سبيل العموم، لكن التحقيق لا يكفر المعين الا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. فان وجد عدل انه كفر بعض المعينين فمعنى ذلك انه قد توفرت الشروط وانكسب الموانع. المثال الثاني موقف ابن تيميه نفسه، فقد كان رحمه الله يمتثل هذا الاصل في الحكم على المخالفين، فلم يكفر كل من قام به الكفر من المعينين ممن ظهر له عدم قيام الحجه. يعني يقول رحمه الله هذا اسمع مع اني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أن من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. ويقول أيضا رحمه الله ولهذا كنت أقول للجهلية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، يعني بيقول الكلام ده القضاء والشيوخ والعلماء والامراء، بيقول لهم انا لو وافقتكم على قولكم عملوا نحن امتحنوه وسجن. يقول لهم لو وافقتكم عايزين اوافقكم على الكلام ده، انا لو وافقتكم ابقى كافر لان يعلم ان قولكم كفر. طب يقولوا لهم انت تقول لهم وانتم عندي لا تكفرون لانكم جهال. وهذا القضاء ليه؟ مش لمجموعه مثلا من رجال الاعمال او انواع الصحفيين، يقول لك خطاب لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وامرائهم. قال ابن تيميه واصل جهلهم شبهات عقليه حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفه المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له. ويقول ايضا اسمع من يعتقد ان شيخه يرزقه او ينصره او يهديه او يغيثه أو يعين أو كان يعبد شيخه أو يدعوه ويسجد له أو كان يفضله على النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلا مطلقا أو مقيدا في شيء من الفضل الذي يقرب إلى الله تعالى، أو كان يرى أنه هو أو شيخه مستغنٍ عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل هؤلاء كفار إن أظهروا ذلك ومنافقون إن لم يظهروه، لأن القضية دي كفر ولا لا؟ اسمع. قال وهؤلاء اجناس، اسمع الكلام ده اللي يكتب بماء العينين لا بماء الذهب. شوف الكلام اللي فوق ده كفر ولا لا بالاجماع في اي شبهه فيه. يقول تكمله بنفس الكلام وهؤلاء اجناس وان كانوا قد كسروا في هذا الزمان زمان هو فلقله دعاه العلم والايمان وفتور اثار الرساله في اكثر البلدان، واكثر هؤلاء ليس عندهم من اثار الرساله وميراث النبوه ما يعرفون به الهدى، وكثير منهم لم يبلغهم ذلك، وفي اوقات الفترات وامكنه الفترات يسافر الرجل على ما معه من الايمان القليل ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجه عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجه عليه. يغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن لم تقم لمن قام الحجة عليه. كان في الحديث المعروف يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، ويقولون أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة بن اليمان ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال تنجيهم من النار. وهذا الحديث صحيح على شرط الإمام مسلم وذكره الألباني في الصحيحة برقم 87 يقبل الجزائرية كلام ويقول وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال كفر قولا مطلقا يقال كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي الموانع إيه رأيكم في هذا الكلام؟ كلام نفيس جدا للشيخ الإسلام رحمه الله عليه ثم يقول ثم الفلاسفة والباطنية هم كفار كفرهم ظاهر عند المسلمين لكن لا يعرف كفرهم من لم يعرف حقيقة قولهم وقد يكون اسمع لي تشبث ببعض أقوالهم من لم يعلم أنه كفر فيكون معذورا لجهل يعني في أقوال عند الفلاسفة والباطنية كفر وفي ناس تشبثت بهذه الأقوال وألفها ولكن لا يعرفون حقيقة هذه الأقوال فمن الذي يكفر ومن الذي لا يكفر يكفر من عرف الحقيقة ثم أصر على مناقض قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي كذب الله وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الذي تشبث ببعض الأقوال ولا يعرف معناها فهذا لا يكفر لأنه كان جاهلا يقول هذه بعض النماذج لمواقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المخالفين الذين يتلبسون ببعض المكفرات الظاهرة مما لا شك عند المسلمين أنها كفر ومع هذا لم يكفر أعيانهم مع مناظرته لهم لخفاء الحق عليهم وجهلهم به بسبب بعدهم عن العلم الشرعي وشدة التباس الأمر عليهم أما الموقف الثالث وهو موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهذا قد نقلناه سابقا حينما يقول وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لماذا؟ قال لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم وقال رحمه الله ضمن إجابتي على بعض ما نسب إليه من مسائل في التكفير وغيره يقول وقوله قول الشخص عني يعني إني مكفر البصيري اللي هو صاحب البردة بقول يا أكرم الخلق فجوابي فيها أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من قول أو عمل أو اعتقاد أيها الإخوة الكرام مع المجلس 28 بعد 100 من مجالس لقراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه وصلنا إلى كلمة الإمام الشارح إلى كلمة الإمام الطحاوي رحمه الله صاحب المتن ألا وهي قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولتفصيل وبيان هذه المقولة السلفية العظيمة تحدثنا عن ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة وكذلك أحكام التكفير على الطائفة أو عند الطوائف المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة كالمرجئة والوعيدية ونحن بصدد الحديث حول ضوابط التكفير بينا قضية العذر بالجهل وكان آخر ما تحدثنا فيه في اللقاء الماضي حول قضية العذر بالجهل أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون في إعذارهم بالجهل بين ما يسمى بالأصول أو الفروع وهذا أمر كان صعبا على بعض إخواننا ولذلك اكتفيت بالحديث حول قضية العذر بالجهل عند هذه النقطة حتى لا نتوسع ونذكر بعض الأمور الدقيقة التي قد تكون صعبة على بعض إخواننا فلنتحدث عن الشرط الرابع ألا وهو قضية التأويل كمانع من موانع التكليف. ونرجع الى كتاب الضوابط الذي كنا نتكئ على عبارته وننقل منه للدكتور الرحيلي حفظه الله. قال: الشرط الرابع الا يكون الشخص المعين متأولا، يعني لا يكفر من وقع في الكفر ان كان متأولا، فلا بد من العلم ولا بد من القصد ولا بد من ان يكون قاصدا لقوله او قاصدا لفعله، فان كان متأولا مجتهدا فهذا له عذر. نقرأ ونبين ان شاء الله تبارك وتعالى. يقول الدكتور الرحيلي: وتحقيق هذا الشرط لا بد منه قبل الحكم على المعين بمقتضى الحكم المطلق من كفر او غيره، يعني لا بد من ان يتحقق هذا الشرط، فلا يكون الشخص الذي وقع في الكفر او وقع في الحكم الذي يقتضي وعيدا معينا من تكفير او تفسيق، وهذا معنى قوله بمقتضى الحكم. فالذي يقتضيه الحكم اما ان يكون من وقع في هذا الحكم كافرا او فاسقا، فهذه احكام الوعيد، او اثما على الاقل يكون اثما. كل ذلك يرفع عن الانسان ان كان متأولا. لماذا؟ لان المتأول مخطئ اكتسب اخطا، فهذا المخطئ لا يكفر ولا يفسق ولا يؤثم رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. إنسان قصد الحق وقصد الوصول إلى الحق فأخطأ، فقصده هذا قصده أن يصيب الحق فأخطأ الحق، فهذا لا يكفر إن وقع في الكفر، ولا يفسق إن وقع في الفسق، ولا يؤثم إن وقع فيما يستوجب الإثم، بشرط ألا يكون من أهل الهوى، بشرط أن يكون باحثا عن الحق. فإن أزيلت عنه الشبهة قال: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، يكون هدفه طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان من أهل الأهواء الذين يقومون بلي أعماق النصوص لكي توافق أهواءهم، فهؤلاء لهم حكمهم الذي سيجيء بمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى. فيقول: وتحقيق هذا الشرط لا بد منه قبل الحكم على المعين. لماذا على المعين؟ لأننا نتحدث عن الحكم على المعين، وإلا فإن الحكم بالإطلاق هذا لا شيء فيه، هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نناقش في هذه القضايا. من قال قد اعتدى فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، هذه قضايا لا تقبل النقاش. لماذا لا تقبل النقاش؟ لأن الكفر والفسق وهذه الأحكام حق لمن؟ لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. من فعل كذا فقد أشرك، من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، هذه قضايا جاءت في الكتاب والسنة لا نجادل فيها، ولا ينفع مسلما أن يجادل في هذه القضايا المطلقة العامة. لكن حينما نسقطها على معين، ونحن هذا الشخص نحن نؤمن بأن من قال كذا فقد كفر، انتهى. ما الدليل؟ الكتاب أو السنة، هذا أمر مسلم له. لكن فلان قال هذا القول، فلان يكفر، نقول: لا، هذه قضية خطيرة. فالتكفير المطلق للأقوال والأفعال هذا دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أن نسقط هذا الحكم على الشخص المعين فنحكم على من وقع في الكفر بكونه كافرا، ونحكم على من وقع في الفسق بكونه فاسقا، نقول: لا، ليس ذلك على الإطلاق، بل لا بد من ايه؟ من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك القاعدة الشهيرة، قاعدة السلفية الشهيرة: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، وليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه. يبقى التكفير المطلق والحكم المطلق شيء، والتعيين شيء آخر. بعض الناس يقولون لا يكفر معيد على الإطلاق، هذا خطأ. والبعض يقولون من يكفر بإطلاق، هذا خطأ. ولكن إن مذهب أهل السنة والجماعة يخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، لسنا كالذين يقولون لا تكفير لمعين على الإطلاق، لأن هذا معناه أنه لا يقام حد الردة في الإسلام على الإطلاق، هذا تكذيب للشارع. ومن الناس ناس يقولون بل يكفر من وقع في الكفر بإطلاق، وهذا أيضا مخالف لمنهج الصحابة الكرام الذين هم أعلم الناس بالنصوص وبتنزيل النصوص على المعينين رضي الله عنهم جميعا. فلنقرأ كلام الشيخ لنبين منهج أهل السنة والجماعة في هذه الأشهر. وتحقيق هذا الشرط لا بد منه قبل الحكم على المعين، يعني إسقاط الحكم العام على المعين بمقتضى الحكم المطلق من كفر وغير كفر، الشرك نفاق وفسق وهكذا. قال: فإن بعض المخالفين للنصوص قد يكون بلغه النص، بلغه يبقى علمه، يبقى زالت عنه الجهالة، فليس معذورا بجهل، وإنما بلغه النص ولكنه يتأوله على معنى آخر لم يورد منه، يعني لم يرد منه المتكلم به ما فهمه، هو فهم من النص شيئا غير مراد المتكلم سبحانه وتعالى، او كان حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فهمه على غير المراد منه، فيقع في الخطأ دون ان يشعر فيعذر بذلك، فهم النص خطأ، فهذا معذور بتهميه الخاطئ للنص، ولكنه ما تعمد، الذي يتعمد الخطأ هذا ليس بمخطئ، هذا خاطئ. وهذا الفرق، هذا فرق بين المخطئ والخاطئ، خاطئ من الفعل ايه؟ خطئ، منه خطيئة، لكن أخطأ هذا أمر لم يقصده صاحبه، فإن قصر الخطأ كان خاطئا، فكان مرتكبا للخطيئة قاصدا إياه، بعكس الذي ارتكب الايه؟ الخطأ مخطئا، فهذا مرفوع عنه ايه؟ العقوبة والإثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وضع عن أمتي الايه؟ الخطأ والنسيان، لم يقل الخطيئة، وإلا لو وضعت الخطيئة فليس هناك آثم على الإطلاق، وليس هناك كافر، وليس هناك فاسق، مش كده؟ يقول: ولكنه يتأوله على معنى آخر لم يرد منه فيقع في الخطأ دون أن يشعر فيعذر بذلك. وقد دلت النصوص على العذر بالتأويل، وهي على قسمين، النصوص التي دلت على العذر بالتأويل هي على قسمين، القسم الأول عموم النصوص الدالة على العذر بالخطأ، إذ التأويل نوع من الخطأ في الاجتهاد، ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، هذا أخطأ متأولا لم يقصد الخطأ بل تأول فوقع. إذ التأويل نوع من الخطأ في الاجتهاد، ومن ذلك قول الله تعالى مخبرا عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا يعم المخطئ عن اجتهاد أو عن غيره. وعندنا الآية التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. يبقى الذي أصاب كبد الحقيقة من؟ سليمان. وداود عليه السلام كان مأجورا مع أنه أخطأ ولم يصب الحق، ولكنه ما تعمد الخطأ بل اجتهد في حكمه في هذه القضية. يقول: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك قول الله تعالى مخبرا عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقوله صلى الله عليه وسلم معطوف على، ومن ذلك قول الله، وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. وجاء في بعض الروايات رفع وليس المقصود رفع الخطا كليه قدرا، فلو رفع قدرا لما اخطا مخطئ ولما نسي ناس ولما استكره مستكرا، وانما الذي رفع ماذا؟ المؤاخذه. وهذا من دلاله ايه؟ الاقتضاء، يقال عنها دلاله الاقتضاء، لان الذي رفع او رفع ليس هو الخطا وانما ماذا؟ المؤاخذه بالخطا. كما يقول سبحانه حرمت عليكم امهاتكم، التحريم اذا نسب للاعيان لابد من تقدير محدود، لابد من تقدير محدود. فحينما يقول حرمت عليكم امهاتكم، حرمت عليكم الميته، حرمت عليكم امهاتكم يعني الزواج بهن، حرمت عليكم الميته يعني اكلها، لو قلنا حرمت عليكم الخمر يعني شربها، يبقى لابد من تقدير محدود. والا فما الفرق بين قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم الى اخره، وبين قوله حرمت عليكم الميتة؟ هذه حرم اكلها، ها، وهؤلاء حرم ايه؟ الزواج بهن من المحارم. فيقول وضع عن امتي، ان الله وضع عن امتي او رفع عن امتي المؤاخذه على الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه: والمتاول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنه. قال الله تعالى في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. وثبت في الصحيح ان الله عز وجل قال: قد فعلت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت. وهكذا يقول قد فعلت. وفي سنن هذا في صحيح الامام مسلم، وفي سنن ابن ماجه وغيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز لامتي عن الخطا والنسيان. هذا هو القسم الاول من النصوص التي عذرت المتاول بخطا. اما القسم الثاني من النصوص يقول ما جاء في السنة من الأدلة الدالة على عذر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المخطئين المتأولين. الرسول صلى الله عليه وسلم عذر بعض الذين تأولوا ولم يؤثرهم، قال: وعدم تأثيمهم. عدم تأثيمهم معطوف على المجرور، على عذر النبي، على عذر النبي وعدم تأثيمهم أو مؤاخذتهم بأخطائهم. من ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جزيمة فدعاهم الى الاسلام، فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا، فجعلوا يقولون صبحنا صبحنا. كلمه صبح يعني انتقل من دين الى دين، حتى كانوا يقولون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصابت، الصابت يعني الذي خرج من دين الاسلام. طبعا كلمه الصابت في القران الكريم ليس بهذا المعنى، وانما الصابئه هم مجموعه من الناس الذين ادعوا انهم ينتسبون الى ابراهيم الخليل عليه السلام، وهؤلاء الصابئه منهم موحدون ومنهم من عباد الكواكب الذين غادره ابراهيم عليه الصلاه والسلام في سوره الانعام في قول الله تعالى: فلما جن عليه الليل راى كوكبا. فالصابئه منهم المشركون ومنهم الموحدون، ولذلك جاء الاستثناء في القران الكريم في سوره الحج وغيرها، ولذلك يبين انه ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا. يبقى هناك منهم واحد ومنهم مشركون. فيقول: لكن كلمة صبأنا عند العرب إنما كانوا يقولون صبأنا يعني انتقل من دين إلى دين آخر. فهؤلاء يقولوا صبأنا صبأنا، فجعل خالد رضي الله عنه يقتل منهم ويحسر، قتل منهم وأخذ أسرى ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: عبد الله بن عمر والله لا اقتل اسيري. هذا من باب الطاعه المعروف، مع ان هذا هو الامير، والامير اذا امر بشيء لا بد ان يطاع، لكن الطاعه في المعروف. واذا امر القائد او الامير او رئيس الدوله بمعصيه فلا سمع ولا طاعه، وانما الطاعه في ماذا؟ في المعروف، لان القاعده عند اهل السنه والجماعه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى. اما اذا ضعف انسان واكره على ارتكاب خطا طاعه لانسان كبير سيهدده بشيء ما، فهذا فيه تفصيل طويل، تفصيل عند اهل الاحكام. لكننا نقول ان الطاعه للامراء والطاعه للحكام وللخلفاء هذا اصل من اصول اهل السنه والجماعه، السمع والطاعه، ولكن في ماذا؟ في المعروف. فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه لانسان ابدا في معصيه الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. فقال له عبد الله بن عمر: والله لا اقتل اسيري ولا يقتل رجل من اصحابي اسيرا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد، اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد، مرتين صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح الامام البخاري. قال: فقتل خالد الملك، قال: فقتل خالد رضي الله عنه للاسرى عن تاويل، يعني حينما قتله واخذه الاسرى لما قتل واثر وامر بقتل الاسرى، هذا عن تاويل، حيث لم يفهم من قولهم سبقنا انهم ارادوا الدخول في الاسلام، بينما فهم ابن عمر انهم ارادوا الاسلام. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل خالد لانه خطا، ولم يتبرأ من خالد لانه مجتهد متأول. وفرق بين البراءة من الفعل والبراءة من صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من خالد بن الوليد ولا تبرأ من فعل خالد؟ خذوا بالكم الفرق هائل. الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعله ولكنه لم يتبرأ منه، لان الفعل مخالف لدين الله عز وجل، لكن خالد لا يتبرأ منه لانه صحابي جليل رضي الله عنه. قال ابن القيم: كما ضمن، اي النبي صلى الله عليه وسلم، لبني جزيمة ما اسلفه عليه خالد من نفوسهم واموالهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهؤلاء القتلى صلى الله عليه واله وسلم الديات، ولكنه لم يدفعها كامله، دفع نصفها صلى الله عليه واله وسلم. ضمن لبني جزيمة ما اسلفه عليه خالد من نفوسهم واموالهم وانكره وتبرأ منه، انكر وتبرأ من فعل خالد، وإما كان اصابته لهم عن نوع شبهة، لانه كانت اصابته لهم عن نوع شبهة، ان لم يقولوا اسلمنا وانما قالوا خبأنا، فلم يكن اسلاما صريحا، لم يكن اسلاما ايه؟ صحيحا، بل قال لم يكن اسلاما ايه؟ صريحا. خذ بالك من الفرق، اسلام صحيح هذا علمه عند الله في القلوب، لكن اسلام صريح بالنطق بكلمه الشهاده او كلمه الاسلام، لكن كلمه طبقنا ارادوا ان يقولوا اسلمنا، ولكنهم ما نطقوا بالكلمه الصريحه، ولا نقل، يعني لم نقل او لم يقل الامام ابن القيم، فلم يقل اسلاما صحيحا، فلا يجوز له ان يقول هذا، بل قال فلم يقل اسلاما ايه؟ صريحا. ضمنه نصف دياتهم لاجل التاويل والشبهه. وقال ابن حجر في قول ابن عمر راوي الحديث: فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا، فجعلوا يقولون خبأنا خبأنا. وهذا من ابن عمر راوي الحديث يدل على انه فهم انهم ارادوا الاسلام حقيقه. اما خالد فحمل هذه اللفظه على ظاهرها، لأن قولهم سبقنا أي خرجنا من دين إلى دين، ولم يكتفي خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام، فكان خالد مخطئا، ولكن خالد لو كان قاطبا لكان عليه اقتصاص، واضح ولا لا؟ لكان عليه، لأنه قتل المسلمين، قتل أنفسا معصومة، وهكذا كان سيجيء في حديث أسامة بن زيد حينما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، لو كان لو لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم لقتله ليه، ولكنه عذره بماذا؟ بالتأويل، مع أنه عنفه صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يؤاخذه بقتله. فقال وعذر النبي صلى الله عليه وسلم للمتأولين المخطئين معروف مشهور في السنة، ولهذا صور متعددة في وقائع مشهورة عذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم المتأولين ولم يؤثمهم على خطئهم. يقول شيخ الإسلام ولهذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من أصحابه حتى يتبين له الخلق الأبيض من الخلق الأسود، لأنهم أخطأوا في التأويل، يعني هؤلاء الذين أخذوا يأكلون حتى يتبين لهم الخلق الأبيض من الخلق الأسود من الفجر، ولم ينظروا إلى السماء إلى الخلق الأبيض من النهار والخلق الأسود من الليل. هؤلاء المفروض لولا يؤخذهم أو يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل لكان ماذا؟ لكان عليهم صيام هذا اليوم، ولكانوا مفطرين في نهار رمضان، ولكن لهذه الشبهة ولهذا التأويل رفع عنهم المؤاخذة ولم يؤاخذوا. ولم يعاقب أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، لأنه ظن جواز قتله لما اعتقد أنه قالها تعبدا. ولذلك أنت عن التلفتات التحريف يؤخذ من هذا أن من أسلم بيقين لأنه قال لا إله إلا الله فلا يخرج منه إلا بيقين، ولم يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة على فهمه لأنه قالها خوف السيف، مع أن الموقف مظنة لذلك، يعني الموقف ورفع عليه السيف فقال لا إله إلا الله، هذا الموقف مظنة لأنه قالها خوف السيف، ولكن نطق بالكلمة أم لم ينطق؟ نطق بالكلمة لنا ظاهرة، أما الباطن فلا سبيل لنا عليه إنما هو لله. ولم يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة على فهمه لأنه قالها خوف السيف، مع أن الموقف مظنة لذلك، فدل ذلك على أنه لا يؤخذ بالقرائن في التكفير وإنما باليقين. وفي هذا رد على مواقف كثيرة للبعض، يقول لك القرائن تقول إنه كافر، القرائن لا يؤخذ بها في باب التكفير، التكفير لا يكون إلا بالليل، وإلا لو القرينة موجودة رفع عن السيف قال ماذا. وعندنا الحديث الآخر الذي يقول أرأيت إن ضرب وقتل ثم إذا قدرت عليه قال لا إله إلا الله، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، مع أن الموقف مظن لماذا؟ لأنه يقول وتعرض لخوف من السيف، ولكن التكفير لا يكون إيه؟ إلا باليقين، التكفير لا يكون بشبهة، التكفير لا يكون بالظن. يقول وكذلك السرية التي قتلت الرجل الذي قال إنه مسلم وأخذت ماله لم يعاقبها فيها لأنها كانت متأولة. وكذلك خالد بن الوليد لما قتل بني جذيمة، ده كلام شيخ الإسلام، لما قالوا صبابنا لم يعاقبه لتأوله. وكذلك الصديق لم يعاقب خالدا على قتل مالك بن نويرة لأنه كان متأولا. وكذلك الصحابة لما قال هذا لهذا أنت منافق لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان متأولا. في قصة إفك لما قال له سعد بن عباد، قال سعد بن عباد قال لي سعد بن معاذ قال له إنك منافق، قال أسيد بن حضير قال لسعد بن عباد إنك منافق تجادل عن المنافقين. هذه كلمة شديدة قالها له في حادثة الإفك لم يؤاخذه بها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قالها عن شبهة، قالها متأولا، كما قال عمر بن الخطاب دعني أقطع رقبة هذا المنافق في قصة حاتم بن أبي بلتعة حينما ارتكب ما يسمى في عرف الناس اليوم بالخيانة العظمى، وجث ونقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من شريك مكة، فلما أن جاء علي بن أبي طالب بالكتاب الذي أتى به بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحافظ ابن ابي البلتعب ان يؤتى اليه. قال عمر بن الخطاب له: دعني اقطع عنق هذا المنافق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا يا عمر، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولكن بالنسبه لموقف عمر ولمقوله عمر عنه انه منافق، ما موقفها؟ لم يؤخذه بها النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان حاطب غير منافق، حاطب ليس منافقا بل كان من اعظم الناس ايمانا، ولكن مقوله عمر بن الخطاب ما موقفها؟ مقوله نشات عن تاويل خطا ولكنه عن شبهه، خطا ولكنه عن تاويل، فلم يؤخذه به النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال: وكذلك خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده كانوا على هذا الاجل في عدم تاثيم المتاولين المخطئين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم في حياته. ومن هذا ما حصل في عهد عمر رضي الله عنه لما استحل بعض السلف شرب الخمر متاولين استباحتها بقول الله تعالى: ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات الى اخره. وهذه القصة ذكرناها في اللقاء الماضي. فقال عمر لبعضهم: أخطأت التأويل، فلم يكفرهم وإنما جلدهم بعد استشارة الصحابة في ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وما زلنا ننقل عنه ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول. قال: كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر. يعني الشخص المعين الذي يجحد وجوب الصلاة ويجحد وجوب الزكاة ويستحل الخمر والزنا ويتعود، هذا لا يكفر إلا إذا أقيمت عليه الحجة الرسالية كما فعل الصحابة مع الذين استحلوا الخمر. هذا في مجموع الفتاوى المجلد السابع الصفحة 19 بعد 600. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول. هذا الدليل إيه؟ كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر وعلى رأسهم قدامة ابن مضر. يقول: ومن مواقف الصحابة الدالة على عذر المتأولين موقفهم من المشاركين في الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. قال الإمام الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني كانوا موجودين، ودي من نعمة ربنا ومن رحمة الله لهذه الأمة إن الفتن بدأت في عصر من؟ في عصر الصحابة، علشان كيفية تعاملهم مع الخوارج تكون لنا أسوة، كيفية تعاملهم مع القدرية تكون لنا قدوة، كيفية تعاملهم مع البغاة والمرتدين تكون لنا سنة، وهكذا. فهذه الأمور حدثت والصحابة متواترون. تصوروا لو أن هذه الفتن ما وقعت بعد انتهاء عصر الصحابة، كيف كان الناس يعرفون موقف الصحابة الكرام من التعامل مع هذه الفتن ومع التعامل مع هذه الفرق ورؤوس هذه الفرق؟ كانت فتن عظيمة، لكن الآن عندنا العصمة. العصمة في فعلاً في أفعال وأقوال الصحابة ونهج الصحابة لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا هو سبيل المؤمنين، سبيل أعظم المؤمنين صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الزهري: كما جاء في منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام في المجلد الرابع في الصفحة 54 بعد 400، وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر. أنزلوهم منزلة الجاهلية، مش أنزلوا الناس، لا، أنزلوا الدماء والأموال التي حدثت في الفتنة منزلة إيه؟ الذي حدث في الجاهلية السابقة، لأنه زمن فتنة. ففي الفتنة لا يكون هناك دياء لقتله، ولا يكون هناك ضمان لأمواله، فتنة حدثت. من يضمن من؟ وشبهات وتأويل وما شاكل ذلك. فهذا احفظ: أجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن، يعني أصيب بإيه؟ بتأويل. كانوا هؤلاء متأولون، كان هؤلاء، وإلا أنت لو لم تحكم بالتأويل لكان كل قاتل يحكم عليه بالإيه؟ بالقتل قصاصا. ومع ذلك هذا لم يحدث، مع ذلك هذا لم يحدث. فقال فأجمع بكلام الإمام الزهري أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن، يعني أصيب بتأويل القرآن، يعني فعله الأصحاب وهم متأولون للكتاب والسنة، فإنه هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية. وكذلك موقف علي من الخوارج الذين كفروا وبعض الصحابة لم يكفرهم لتأولهم، يعني الخوارج كفروا الصحابة، هؤلاء لو حكمنا عليهم بشرع الله لكانوا كفرة مرتدين. لماذا كفروا الصحابة؟ لأن الذي يكفر مسلما ويستحل دمه ويرفع السيف ماذا تفعل؟ فأقتل المسلمين. قتل المسلمين حرام؟ لا، حلال. هذا الفعل في حد ذاته ما حكمه الشرعي؟ كفر. ليس القتل، لا، استحلال القتل. ومن هنا اختلف العلماء في تكفير الخوارج، اختلف العلماء في تكفير الخوارج. فمن العلماء من كفر الخوارج. لماذا؟ لأنهم يستحلون الدماء ويستحلون الأموال معصومة، واستحلال الحرام كفر والعياذ بالله. لو الإنسان استحل الربا فقد كفر، لو استحل شرب الخمر فقد كفر. شرب الخمر أعظم ولا قتل المسلم؟ قتل المسلم. فقتل المسلم إن استحله فمن باب أولى يكفر، إن كان من استحل شرب الخمر فقد كفر، لمن يستحل قتل المؤمن فقد كفر من باب أولى، مش كده؟ ومع ذلك ما كفروه. لماذا؟ لأنهم كانوا متأولين. ليس معنى ذلك أننا نقولهم على الخوارج دول من أكبر رؤوس البدعة والعياذ بالله، ولكن هذا التأويل كان سببا لضرب الكفر إيه؟ عنه، لم نكفره. لكن البعض كفرهم، وممن ينهج هذا الناس في عصرنا العلامة الشيخ أحمد شاكر، بدليل أنه حكم بتكفير قتلة المفرشي. يعني الشيخ أحمد شاكر فتوى في قتلة المفرشي للإخوان المسلمين فتوى مشهورة، لأنه نهج القول الثاني من أقوال أهل العلم من السلف في تكفير الخوارج، لأنهم استحلوا الدم المعصوم واستحلوا المال المعصوم. وهذا قول من ضمن الأقوال، لكن القول الراجح بعدم تكفير الخوارج، القول الراجح عند أهل السنة والجماعة بعدم التكفير. لكن القول بتكفيرهم قول عند أهل السنة أم لا؟ قول عند أهل السنة، حكاه ابن تيمية من قبل ابن تيمية الأشعري وغيره البطلة. فيقول: وكذلك موقف علي من الخوارج الذين كفروا هو وكفروا بعض الصحابة وبعض الصحابة فلن يفكرهم عليهم لتأولهم. فعن طارق بن شهاب قال: كنت عند علي حين فرغ من قتال أهل النهروان، فقيل له: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا. فقيل: فمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فلا هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم. قال: كما صرح العلماء المحققون بعذر المتأول فيما تأوله إن كان الحامل له على هذا الاجتهاد طلب الحق، ما يكونش من أهل الأهواء، يكون هدفه الوصول إلى الإيه؟ الحق. لكن الذي تقام عليه الحجة ونجده يفر ويريد أن يقوم بليل أعناق النصوص فهذا موقفه. يقول الإمام الخطابي في شرح حديث استراق الأمة على 73 فرقة، لأننا حينما نقول الطائفة الفلانية من الفرق 73 يرفض بعض الناس اللي كنتم تكفروه، هذا جاهل، هذا جاهل. شوف الإمام الخطابي بيقول في شرح حديث افتراق الأمة، فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، غير خارجة من الدين، إذ قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أمته، فقال: وتفترق أمتي على 73 فرقة. يبقوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ من أمة. فهذا الأمر، يعني إحنا لما نقول هذه الطائفة من الفرق 73 هذا ليس حكم بالتكفير، وإنما هذا حكم بإيه؟ بالتبديع، وحكم عليهم لأنهم خالفوا نهج سبيل المؤمنين. من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار. كلمة كلهم في النار ليس معناها أنهم إيه يخلدون، ولكن يصيبون النار، يعني استوجبوا النار، كما قال عن أكلة الربا وعن شارب الخمور وعن قتلة النفس الذي حرم الله إلا الحق وما شاكل ذلك، كل استوجبوا النار لأنهم ارتكبوا بدعة، هذه البدعة تؤهلهم لدخول النار. إلا فرقة واحدة، قالوا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، يبقى المفرق ما أنا عليه وأصحابي، فمن خالف ما عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من خالف ما عليه أهل السنة والجماعة، فلا يعني يجوز لنا إلا أن نلحقهم بهذه الطوائف الإيه؟ الخارجة على نهج أهل السنة والجماعة، ولا كرامة، وليس معنى ذلك أننا نحكم بالتكفير أو نحكم عليه بالتقليد في النار. يقول فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم كل أمته، وفيه في الحديث أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأويله. ويقول ابن قدامة المقدسي في المغني وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم، كمان بيتقربوا إلى الله بقتل المؤمنين. ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم، لماذا؟ لتأولهم، يعني هم استوجبوا الكفر وفعلوا أفعالا تستحقوا أن يحكم عليهم بالكفر، ولكن المانع كان ماذا؟ المانع كان هو التأويل. قال لتأولهم، قال كذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل، وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا، يعني كل محرم يستحله أصحابه بتأويل يحكم عليه كما حكم على الخوارج الذين استحلوا الدم والمال المعصومين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يقصر إذا اجتهد بأخر، وهذا المشهور عند الناس في المسائل العملية، يعني في المسائل العمليات، خذوا بالكم المسائل العملية الحتة دي خاصة بالدرس الماضي. وأما مسائل العقائد اللي هي العلميات الخبريات القطعيات يعني، فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، لا لأن هؤلاء لا يعبرون بالجهل ولا بالتأويل في باب الايه؟ لا تقبل الأصول. قال هذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدعة الذين يتبعون بدعتهم ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. ومع رسالة كان أعطاها للأخ محمد ربيع أن ينظر فيها، اسمها فتاوى كبار العلماء في مسألة الإعذار بالجهالة، جمع وإعجاز ناصر أحمد المهدي في الناشر دار الهجرة. هذه الرسالة في المقدمة ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الأكاديمي، ويدعي أن الأمة أجمعت على التفريق بين الأصول والفروع، ولا أدري من أين جاء بهذا الإجماع. فخذوا بالكم يا إخوانا، كثير من الناس يؤلفون في باب العذر بالجهل، يؤلفون في باب العذر بالجهل، ويؤلفون في ضوابط التكفير، ويعدون هذه الأقوال إلى أهل السنة والجماعة، وهم للأسف يلبسون عباءة أهل السنة والجماعة لكي يمرروا من خلال ذلك مذهب الخوارج. فكونوا على حذر من هذا الأمر ومن هؤلاء الأشخاص، منهم مؤلف هذه الرسالة، يعني هذا شخص من يقول لنا عارف، ومع ذلك أراد أن يمرر أقوال الخوارج عن طريق نقله أو امتثاله لأئمة السلف وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية رحمة الله عليه معروف، يعني مظلوم، ظلم كثيرا جدا من الذين ينتسبون إليه، يكذبون على شيخ الإسلام ابن تيمية. والله إن الذين كذبوا على شيخ الإسلام ابن تيمية ممن يدعون تعظيمه ويدعون إمامته أضافوا بشيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من أعداء ابن تيمية، أكثر من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية للأسف. وكذلك في رسالة بس نسيت أن أجيب لكم من اسم الكتاب واسم صاحبها برضو في العذر للجهل، صاحبها ينقل عن أبي بصير. أبي بصير ده مين؟ الذي ألف رسالة سماها الفقر الكفران، وقال عن الشيخ الألباني حامل لواء التجاهل في هذا العصر. أبو بصير ده هو أبو قتادة الفلسطيني وإخوانهم وأعوانهم من هؤلاء الشوارك شوارك العصر. تخيل لما واحد يكون بيألف كتاب ينقل عن هذا الشخص، ويجي بعض الأشخاص ينقل عن صلاح الصائم منظر القطبية، والغريب إن هؤلاء الأشخاص الذين هم ينظرون للقطبية وينظرون لمذهب الشوارك في هذا الزمان، للأسف نجد بعض أهل العلم وبعض الدعاة في زماننا الآن للأسف يعني، وده أمر بقوله أنا يعني تعبان أوي، يريدون أن يمسكوا العصا من المنتصف. حينما تمرر أمامهم كتاب من هذه الكتب أو هذه الأسماء ولقوا فيها إيه؟ مش مشكلة مسألة بسيطة. فيقومون أمام هؤلاء التأثيريين وأمام هؤلاء الخوارج أصدقاء وحبائب، وفي الجانب الآخر يكتبون مقالات لغض ود الحكومة، أمر غريب وعجيب. أنا ما بذكرش أسماء ولا بذكر أشخاص، لكن الغريب إني وجدت بعض الشخصيات التي تنتسب إلى العلم في هذا الزمان بتلعب على الحبلين وبتمسك العصا من المنتصف. كثير من التكفيريين عرفنا مذهبهم ومنهجهم، عندهم شجاعة، يعلنون موقفهم بمنتهى الشجاعة. شجاعة هذا أمر لا يعني ليس نطعم فيه وليس من باب الموازنات، لكن كفانا مأنكة وأظهر طبيعتها. لكن المشكلة في البعض الذي يتخطى يكتب مقالات في خفض ود الحكومة وفي مدح الحكومة وفي دفاع عن الحكومة، ومع ذلك تجده في نفس الوقت اخر النهار قاعد يجدر يتعشى مع هؤلاء التكفيريين. عامل زي جماعه بتوع المعارضه الصبح بيعارض الحكومه في الجرايد، واخر النهار قاعد مع الحكومه بيتعشى معاهم، حاجه عجيبه. هذا الكلام في لغه السياسه مقبول، لكن في الدين غير مقبول. الدين لا نريد فيه ان يكون الداعيه او طالب العلم بوجهين. شر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين وجهين، ان شر الناس ذو الوجهين. ان تبدل على القبلين تجد امام التكفيرين حبيبتي وصاحبها وبيجيب لهم يدرسوا معاها وبيشجعها وبيشجعوه وبيدرسوا في ندوات مع بعضهم البعض ويقاتلون بعضهم البعض، ومع ذلك تجدهم في الجانب الاخر يكتب مقالات يقول انه يدافع عن الحكومه. احنا طبعا احنا مع الحكومه ولا ضد الحكومه، نحن مع كتاب الله ومع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لكل داعي اسكن عن وجهك، أفن عن نفسك وعن حقيقتك، لا تلعب على الحقلان. هذه كلمة يعني كانت يعني تعبانة فحبيت أقولها. نرجع للي احنا كنا بنقوله من الأول. يقول ويقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، لا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في حقه، وذلك له شروط وإيه وموانع. كلام والله في غاية العظمة. ويقول ابن الوزير، خد بالك بقى من كلام ابن الوزير، كلام قوي جدا. يقول طوائف الإسلام في كتاب العواصم من القواصم، طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل، شوف شروط إيه؟ طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل وخالفوا في التأويل، فهؤلاء لا يكفر منهم إلا من تأويله تكذيب. أنت تكفر التأويل، صح التأويل لو كان تأويله تكذيب، ولكنه سماه تأويلا مخادعة للمسلمين ومكيدة للدين كالقرابطة. يبقى طوائف المسلمين الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل وخالفوا في التأويل فهؤلاء لا يكفر منه أحد الا الذي يكون تاويله يعود على اصل النص بالابطال، يكون تكذيب لله والرسول عليه الصلاه والسلام. هؤلاء اتخذوا التاويل ذريعه لكي ينقضوا الدين ومكيدا لاهل الاسلام كما قال يقال عن المسلمين ومكيدا للدين كالفرامل. قالوا اين اهل البدع الذين امنوا بالله ورسوله وكتبه واليوم الاخر، وانما غلطوا في بعض العقائد لشبهه قصدت عنها افهامهم ولم تبلغ كشفها معرفتهم فلا دليل على كفرهم. بعد نبقى العلوم اهل ايه؟ اهل بدع، لكن لا دليل على كفرهم. ومن كفرهم فقد اغتر في تكفيره من الشبهه بمثل ما اغتروا به في بدعتهم ذلك. الذي يكفر هؤلاء فقد وقع في الشبهه في مثل ما وقعهم فيه، فهم وقعوا في الشبهه وقعوا في البدعه، وهو قاتل البدعه بايه؟ ببدعه اخرى. ولذلك وجدنا شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لهؤلاء من ادعي الجبليه وامثالهم: انتم تكفرونني وانا اعذركم بجهلكم، ولو قلت بقولكم لكنت كافرا. انا لو قلت باللي انتم بتقولوا بيه انا كنت ابقى كافر. الكلام ده هيجي بالمصري الان. لو انا قلت بلبس كنت ابقى كافر، لكن انا بعذركم بايه؟ بجهلي. يقول ويقول ابن حجر: قال العلماء: كل متاول معذور بتاويله، ليس باثم اذا كان تاويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. ويقول حامل علمي الامام ابن القيم الشيخ ناصر الدين السعدي: ان المتاولين من اهل القبله الذين ضلوا واخطاوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنه، مع ايمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقادهم صدقه في كل ما قال وان ما قاله كله حق، والتزموا ذلك التزام قلبي، لكنهم اخطاوا في بعض المسائل الخبريه او العمليه. خبري او عملي ما بيفرقش بين الاثنين. فهؤلاء دل الكتاب والسنه على عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم لهم باحكام الكافرين، واجمع الصحابه رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم من ائمه السلف على ذلك. يعني معنى ذلك ان الهدف كله ان احنا يعني هذا المبتلع كفرنا ونحن لا نكفره. لماذا؟ لانه دين الله عز وجل. نحن لا نكفر من كفرنا، وانما نكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد يكفرنا هو او يفسقنا هو، ولكننا نحن يعني القضية زي ما يقول من شتمك لا تشتمه، من وقع في عرضك لا يكون النتيجة أن تقع في عرضك، ولكن حكم فيه ربك سبحانه وتعالى واحكم فيه بالصراط المستقيم. هذا دين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. يقول المؤلف: فتقرر بهذا ثبوت العذر بالتأويل على ما دلت على ذلك النصوص وما صرح به الأئمة ونقلوا إجماع السلف عليه من الصحابة والتابعين. لكن لابد من التنبيه هنا إلى أن التأويل الذي يعذر به المتأول سيمنع من الحكم بكفره أو تحسينه، هو التأويل الراجع إلى الاجتهاد في معرفة الحق وطلب الفهم الصحيح للنص الشرعي. يبقى لازم يكون تأويل بشروطه برضه، مش أي تأويل. وهنضرب الأمثلة. قال: ويمكن من خلال كلام اهل العلم استخلاص الضوابط العامه المميزه لما يعذر به من التاويل واجمالها في الاوجه التاليه. الوجه الاول وهو متعلق بالمتاول نفسه، والوجه الثاني وهو متعلق بالمعصب الباعث على التاويل، والوجه الثالث وهو متعلق بنوع التاويل. يبقى لابد من ضوابط. في ضابط بيتكلم عن ايه؟ يتعلق بالمتأول نفسه، وهو أن يكون مسلما مؤمنا، وإليه أشار ابن الوزير في قوله السابق: طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل وخالفوا في التأويل. فلو جاءك إنسان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ويريد أن يتأول، هل يكون تأويل هذا مانعا من الحكم بتكفيره؟ هو كان دخل في الإسلام أصلا، علشان أنت تيجي في عذره بجهله أو تعذره بتأويله؟ يقول: وكذا نص عليه السعدي في قوله السابق إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة بشرط مع إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقادهم صدقه في كل ما قال. قال تبين من ابن الوزير والسعدي رحمهما الله بين أن المتأول المعذور هو من كان من أهل الإسلام المؤمنين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم المصدقين له في كل ما جاء به. قال فأخرج هذا القيد سائر الكفرة والزنادقة المتفكرين تحت خطار التأويل وغايتهم العظمى هدم دين النبي صلى الله عليه وسلم بالأصل كالباطلية والرافضة وأشباههم. الروافض للشيعة الاثنى عشرية الإمامية والباطنية كالجماعة الذين كانوا يحكمون مصر من الفاطميين الإسماعيلية فكل هؤلاء كانوا من الزنادقة. قال وليدا عد ابن الوزير تأويله تكذيبا وأنه إنما سموه تأويلا مخادعة للمسلمين ومكيدة للدين. الوجه الثاني يبقى الوجه الأول الذي يتعلق بإيه؟ بالمتأول نفسه لابد أن يكون من أهل الإسلام لابد أن يكون من أهل الإسلام ليس من أهل الكفر ليس من المتفكرين في التأويل. الوجه الثاني وهو متعلق بالمقصد الباعث على التأويل وهو أن يكون القصد الحامل على التأويل لاجتهاد في تقرير الحق وطلب الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإليه أشار الخليفة الراشد علي بن أبي طالب في عبارة متفق بليغة لما سئل عن الخوارج فقال من الشرك ضر فبين أن الخوارج على ضلالهم إنما حملهم على بدعتهم القرار من الشرك والتمسك بالدين وهذا مما يدل على كمال فكره وإنصافه رضي الله عنه. كما نبه على هذا القيد أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد قصده متابعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فأخرج هذا القيد أصحاب المقاصد الباطلة. يبقى القيد الأول أخرج من أهل المكيدة والإفساد للإسلام وهذا القيد أخرج من أهل الإسلام أصحاب المقاصد الباطلة كحال أهل الأهواء الذين قد لا يخفى عليهم الحق والدلالة الصحيحة للنص يعرف الحق ويعرف الدلالة الصحيحة للنص إلا أنهم يتأولونه على غير ذلك لشهوات نفسية ومقاصد رديئة خبيثة. الآن توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا الوجهين الأول والثاني. الوجه الأول وهو متعلق بالمتأول نفسه فلا بد وأن يكون من أهل الإسلام. الوجه الثاني أن يكون مقصده الباعث على التأويل من أجل الله عز وجل ومن أجل متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث هو متعلق بنوع التأويل وهو أن يكون التأويل سائغا في اللغة لأن التأويل كما سأحكي لكم وكان من المقرر أن أجعله اليوم أنا أتكلم عن أنواع التأويل الصحيحة والتأويل الفاسد بأنواعه العشرة التي ذكرها الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة ولكن اليوم نختصر القول فقد يعني ذهب الوقت من بين أيدينا. قال الرجل الثالث وهو متعلق بنوع التأويل وهو أن يكون التأويل سائدا في اللغة له وجه عند أهل العلم والنظر وباعتبار هذا القصد صرح ابن حجر ناقلا ذلك عن أهل العلم فيما سبق نقله قال قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. قال المؤلف ولهذا المعنى عذرا أئمة من تأول فأخطأ من أهل السنة لما؟ قال لما لما كان خطأهم يرجع إلى التأويل السائغ. قال الإمام أبو عبيد في سياق حديثه عمن أخرج العمل من مسمى الإيمان من مرجئة الفقهاء أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان وهو من أئمة السنة قال في سياق حديثه عمن أخرج العمل من مسمى الإيمان من مرجئة الفقهاء قال فذكرنا ما كان للمفارقة القوم إيانا أن العمل من الإيمان على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين يعني مخالفين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. شوف العرض، شوف بيتكلم عن التربيه، لان في بعض يعني بلغني عن بعض طلبه اهل يعني بعض طلبه العلم انه يتكلم عن مرجئه الفقهاء كلاما يعني لا يصح، لانه على رقيم من؟ الامام ابو حنيفه مش كده؟ تكلم لابد الكلام عن اهل العلم يكون بايه؟ يعني بادب. فقال الامام ابو عبيد ومن ادراكم ما ابو عبيد القاسم بن سلام؟ قال فذكرنا في هذا الكتاب عن رسالة الإيمان التي حققها العلامة الشيخ الألباني، قال فذكرنا ما كان من مفارقة القوم إياه، يعني خلفونا في ماذا؟ أن العمل من الإيمان، قال على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. شوف العنصر، فالمؤلف بيقول تبين أن خطأهم يقع الخطأ في مثله للعلماء المجتهدين في طلب الحق، وهذا هو التأويل السائل الذي يعذر به المخطئ، وان كان مخطئا نخطئه ام لا نخطئه؟ نخطئه ونحذر منه ولا لا نحذره؟ نحذر من هذا المذهب، ولكن يعذرون ام لا يعذرون؟ يعذرون. قال ولهذا السبب لم يحكم العلماء في هؤلاء المخالفين بالخروج من السنه مع موافقتهم للمرجئه في اصل قومهم، وانما كانوا يخطئونهم من غير تاثيم ولا تجريح. والدليل على ذلك ان الامام الطحاوي يقول بقولين ام لا يقول بقولين؟ يقول بقولين، ومع ذلك قبل اهل السنه والجماعه عقيدته ام لا؟ واصبحت عقيده الطحاوي ممثله لعقيده اهل السنه والجماعه ان تحكم على اهل الارجاء. عقيده الطحاوي تحكم على اي الفرق على مذهب اهل السنه والجماعه، مع ان الطحاوي يقرر فيها كما سيجيء في كلامنا في الامام يقرر فيها منهج من؟ مرجئة الفقهاء، تمام؟ يقول المؤلف وبهذا العرض المفصل في الشروط المعتبرة في تكفير المعين بناء على مدلولات النصوص الشرعية وما قرره العلماء المحققون لمذهب أهل السنة، يتبين أنه لا يجوز نسبة أحد من المعينين للكفر أو الحكم بخروجه من الدين لمجرد ما يقوم به من الأقوال أو الأفعال المكفرة، بل لا بد من النظر في حال المعين والتحقق من توفر الشروط السابقة في حقه قبل الحكم بتكفيره عينا، وإلا فمتى من خرم شرط منها كان مانعا من التكفير. هذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية والمقرر من مذهب أهل السنة والله تعالى أعلم. المبحث الثالث ذكر بعض النماذج والأمثلة من سير أئمة السنة في عدم تكفير بعض المعينين لتخلف شروط التكفير في حقهما. نذكر امثله كيف تعامل اهل العلم الاكابر مع بعض المعينين ولم يكفروه حينما وقعوا في امور تستوجب التكفير. لماذا؟ لتخلف شروط التكفير في حقهما. يقول المؤلف تقدم في المبحث السابق تقرير معتقد اهل السنه والجماعه المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وأنه قد يتخلف الحكم على بعض المعينين المتلبسين بشيء من المكفرات الاعتقادية أو القولية أو العقلية لعدم اكتفاء شروط التكفير في حقهم. وفي هذا المبحث سأذكر بعض النماذج والأمثلة لامتثال أئمة أهل السنة هذا المنهج وتحقيقهم له عمليا في معاملة المخالفين. يعني سيذكر هنا الآن إن أهل السنة لم ينظروا فقط وإنما امتثلوا ما نظروه وامتثلوا ما قاعدوه في تطبيقاتهم العملية، امتثالهم امتثال أئمة أهل السنة هذا المنهج وتحقيقهم له عمليا في معاملة المخالفين بعد تقريرهم له تقريرا علميا، أثبتوه علميا نظريا وحققوه إيه؟ تطبيقيا. قال وفي الحقيقة إن صور امتثال أئمة أهل السنة لهذا الأصل العظيم كثيرة جدا، وذلك من خلال تتاوهم وأحكامهم في المعينين من أهل الخلاف. يقال فتاواهم وفتاويهم، والأصل فتاواهم في المجرور كذلك. من خلال فتاواهم وأحكامهم في المعينين من أهل الخلاف القائمة على التفريق بين ما يقوم في المعينين من موجبات الكفر والوعيد المطلق وبين الحكم على المعين نفسه بمقتضى ذلك، حيث لا يرون تنزيل الحكم المطلق ولا لحوقه بكل معين حتى يستوفي الشروط الموجبة لذلك في حقه. وشواهد ذلك من أقوال الأئمة وفتواهم المبسوثة في كتب أهل السنة القديمة والحديثة يصعب حصرها، غير أني أمثل بثلاثة مواقف بارزة لثلاثة من أئمة السنة ومجدد الدين في عصور متفاوتة في امتثال هذا الأصل وتحقيقه عمليا في معاملة مخالفين. المثال الأول موقف الإمام أحمد من الخلفاء الذين كانوا يقولون بخلق القرآن، القول بخلق القرآن كفر أم لا؟ كفر قول واحد بإجماع أهل السنة والجماعة، الذي يقول القرآن مخلوق فقد كفر، هذا أمر مجمع عليه. يقول وكان على هذا ثلاثة من الخلفاء العباسيين، هم المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، وكانوا قد تأثروا بمذهب المعتزلة فأخذوا هذا المذهب الباطل عنهم ودعوا الناس إلى ذلك وامتحنوهم به، مش اعتقدوا بس ده امتحنوا الناس به، وعاقبوا من لم يجبهم إلى قومهم بالسجن والجلد والتهديد بالقتل. وكان الإمام أحمد ممن ثبت على قول أهل السنة في أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فتعرض بسبب ذلك لابتلاء عظيم وناله من العذاب بالجلد والسجن الشيء العظيم، ناله من العذاب بالجلد والسجن الشيء العظيم حتى كاد يموت بسبب ذلك. واشتهر هذا عند العلماء بالمحنة، حتى صنفت كتب اسمها كتب المحنة، محنة الإمام أحمد. ومع هذا لم يكفر الإمام أحمد هؤلاء الخلفاء على قولهم بخلق القرآن وإكراه الناس على ذلك، مع أن القول بخلق القرآن كفر بإجماع أئمة السنة، وإنما لم يكفرهم لتأولهم ولأنهم لبس عليهم أهل البدع، فإما للتأويل وإما للجهل، واخدين بالكم؟ فلم يتبين لهم الحق، بل إن الإمام أحمد حللهم مما فعلوه به ودعا لهم. وقال رحمة الله عليه كما في البداية والنهاية لابن كثير وسير أعلام النبلاء للذهبي، قال: كل من ذكرني ففي حلم إلا مبتدعا، وقد جعلت أبا إسحاق عن المعتصم في حلم، ورأيت الله يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قصة مصر. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سبيلك؟ فهو يكفر هؤلاء الحكام، مع أنهم يعني كانوا يعطون ما يسمى في زمان الناس اليوم بالتشريع العام، جعلوا التشريع العام إنكار صفات الله عز وجل. وطبعا لما يكون الأمر في الصفات أخطر ولا في الأحكام التشريعية أيهما أعظم؟ أحكام الله التشريعية ولا صفات الله وأسماء الله الحسنى؟ جعلوا الحكم عام للدولة ويمتحنوا الناس عليه. من ثبت أنه يقول بقول أهل السنة يمتحن، يقتل، يعذب، لا يأخذ جعل من الدولة، يحرم من حقوقه، حتى الكتابين كان بيدرس فيها القول فيه بخلق القرآن، مش خلق القرآن بس، إنكار صفات عامة، مذهب ابن أبي دؤلة ومذهب بشر المريسي وغيره، قرروا هؤلاء المبتدعة الأكابر منهم. ولا نقول أقصوا أهل العلم، بل جعلوه في السجون وامتحنوهم أعظم الامتحان. ومع ذلك هذا موقف الإمام أحمد. فقولوا ما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سبيل، دليل واضح على أنه لم يكفرهم مع ما أظهروه من الكفر وما فعلوه من الظلم، مع أن أقوالهم كانت كفر ولا مش كفر، كفر بإجماع المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، حتى حاكم عصر ابن تيمية، ابن تيمية صوب الليل، لم يسجل ابن تيمية لأنه نازع الحكام كما يفعل بعض الناس، ابن تيمية سجن مرارا من اجل ان علماء الضلالة وعلماء البدعة كانوا يقومون بالوشاية ضده فيسجد. هذا الرجل يدعي انه خارج على المذاهب الاربعة. هذا الرجل يدعي انه ان الاشعري كان مبتدعا. هذا الرجل كل يوم. هذا الرجل يكتب الطلاق ثلاثة. يقع في جلسة واحدة طلقة واحدة. مخالف المذاهب الاربعة. يسجن في التسعينات. كل يوم هذا. حتى ابن تيمية سجن من اجل نصراني. تعرفون هذا؟ ابن تيمية نصراني سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن تيمية اخذ بعض اهل العلم وذهبوا الى الحاكم من اجل هذا الامر. قصة طويلة حكى الامام ابن كثير في البداية والنهاية وكانت سببا في تأليف كتاب الصارم المسلول على اشارة من المنصوص على الله. فاتهم شيخ الاسلام ابن تيمية بما يتهم به البعض في زمننا بإذجاء الفتنة الطائفية اسحاق بن السوري. يعني كونوا بالغ هذه الامور تحدث في كل عصر من العصور. يقول فالذين كانوا من ولاة الامور ده ابن تيمية اللي بيقول كده يقولون بقول الجاهلية ان القرآن مخلوق وان الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك ويدعون الناس الى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم اذا لم يجيبوه ويكفرون من لم يجبهم حتى انهم كانوا اذا امسكوا الاسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجاهلية ان القرآن مخلوق وغير ذلك ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال الا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالامام احمد رحمه الله ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بانهم لم يبل لهم انهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم. ما دلهمش ان هم بهذا يعني هم كانوا مكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكونوا يعلمون هذا ولا جاحدون لنذائره. يبقى جعل الكفر ايه مبني على الجحود لو جحدوا. قال ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. ويقول ابن تيمية ايضا ثم ان الامام احمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر له وحلله مما فعلوه به من الظلم والدعاء الى القول الذي هو كفر. ولو كانوا مرتدين عن الاسلام لم يجد الاستغفار له فان الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والاجماع. وهذه الاقوال والاعمال منه ومن غيره من الائمة صريحة في انهم لم يكفروا المعينين من الجهلية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين. يعني ما أحمد كفر به قوما معينين. قال كأن أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال يعني لو واحد قال الإمام أحمد في المسألة روايتين كعدد هذا فيه نظر يحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفر بعينه اللي هو كفره بعينه فلقيام الدليل على انه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت نوعه يبقى قام على الحكم. ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه. هذا مع اطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. يعني الذي يقول بقوله كافر على سبيل العموم. لكن التحكيم لا يكفر المعين الا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. فإن وجد عنه أنه كفر بعض المعينين فمعنى ذلك أنه قد توفر في الشروط وانكتب المعين. المثال الثاني موقف ابن تيمية نفسه. فقد كان رحمه الله يمتثل هذا الأصل في الحكم على المخالفين فلم يكفر كل من قام به الكفر من المعينين ممن ظهر له عدم قيام الحجة عليه. يقول رحمه الله هذا اسمع مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني اني من اعظم الناس نهيا عن ان ينسب معين الى تكفير وتفسيق ومعصيه الا اذا علم انه قد قامت عليه الحجه الرساليه التي من خالفها كان كافرا تاره وفاسقا اخرى وعاصيا اخرى. واني اقرر ان الله قد غفر لهذه الامه خطاها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. ويقول أيضا رحمه الله ولهذا كنت أقول للجهلية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاته وشيوخه وأمرائه. يعني بيقول الكلام ده القضاء والشيوخ والعلماء والأمراء. بيقول لهم أنا لو وقفتكم على قولكم عملوا محكة امتحنوه وسجن. يقول لهم لو وافقتكم عايزين اوافقكم على الكلام ده انا لو وافقتكم ابقى كافر لان يعلموا ان قولكم كفر. طب يقولوا يبقى انت كقولهم وانتم عندي لا تكفرون لانكم جهال. وهذا القول ليه؟ مش لمجموعه مثلا من رجال الاعمال او انواع من الصحفيين. يقول لك خطاب لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وامرائهم. قالت ابن تيمية وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له. ويقول أيضا اسمع من يعتقد أن شيخه يرزقه أو ينصره أو يهديه أو يغيثه أو يعينه أو كان يعبد شيخه أو يدعوه ويسجد له او كان يفضله على النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلا مطلقا او مقيدا في شيء من الفضل الذي يقرب الى الله تعالى او كان يرى انه هو او شيخه مستغن عن متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم فكل هؤلاء كفار ان اظهروا ذلك ومنافقون ان لم يظهروا لان القضيه دي كفر ولا لا. اسمع قال وهؤلاء اجناد. اسمع الكلام ده اللي يكتب بماء العينين لا بماء الذهب. شوف الكلام اللي فوق ده كفر ولا لا بالاجماع في اي شبهه. يقول تكمله نفس الكلام وهؤلاء الاجناس وان كانوا قد كسروا في هذا الزمان زمان هو فلقله دعاه العلم والايمان وفتور اثار الرساله في اكثر البلدان واكثر هؤلاء ليس عندهم من اثار الرساله وميراث النبوه ما يعرفون به الهدى وكثير منهم لم يبلغهم ذلك وفي اوقات الفترات وامكنه الفترات يسافر الرجل على ما معه من الايمان القليل ويغفر الله فيه من لم تقم الحجه عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجه عليه. يغفر الله فيه لمن لم تقم الحجه عليه ما لا يغفر به لمن لم تقم لمن قامت الحجة عليه. كان في الحديث المعروف يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ويقولون أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة بن اليمان ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال تنجيهم من الله. وهذا الحديث صحيح على شرط الإمام مسلم وذكره الألباني في الصحيحة برقم 87. يكمل ابن تيمية كلامه ويقول وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال كفر قولا مطلقا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. ايه رأيكم في هذا الكلام؟ كلام نفيس جدا الشيخ تم رحمه الله عليه. ثم يقول ثم الفلاسفة والباطنية هم كفار كفرهم ظاهر عند المسلمين لكن لا يعرف كفرهم من لم يعرف حقيقة قولهم وقد يكون اسمع لي تشبت ببعض أقوالهم من لم يعلم أنه كفر فيكون معذورا لجهل. يعني في أقوال عند الفلاسفة والباطنية كفر وفي ناس تشبتت بهذه الأقوال وألفها ولكن لا يعرفون حقيقة هذه الأقوال. فمن الذي يكفر ومن الذي لا يكفر؟ يكفر من عرف الحقيقة ثم أصر على مناقضة قول الله رسول الله الذي كذب الله وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الذي تشبث ببعض الاقوال ولا يعرف معناها فهذا لا يكفر لانه كان جاهلا. يقول هذه بعض النماذج لمواقف شيخ الاسلام ابن تيميه من المخالفين الذين يتلبسون ببعض المكفرات الظاهره مما لا شك عند المسلمين انها كفر ومع هذا لم يكفر اعيانهم مع مناظرته لهم لخفاء الحق عليهم وجهلهم به بسبب بعدهم عن العلم الشرعي وشدة التباس الأمر عليه. أما الموقف الثالث وهو موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهذا قد نقلناه سابقا حينما يقول: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما. لماذا؟ قال: لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وقال رحمه الله: ضمن إجابتي على بعض ما نسب إليه من مسائل في التكفير وغيره، يقول: وقوله، قول الشخص عن يعني إني أكفر البصيري اللي هو صاحب البردة بقول يا أكرم الخلق، فجوابي فيها أن أقول سبحانك، هذا بهتان عظيم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.